بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بناخد درس النهاردة، والدرس الجزء الأول منه اسمه يا حبيبتي يا مصر ألف مبروك. طبعا يا جماعة، في كل نعمة ينعمها ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان لابد أن يقول أن الحمد كله لله والشكر كله لله والفضل كله لله، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. في يوم 11 فبراير كان لمصر الحبيبة بلدنا وأرضنا الجميلة اللي بنحبها كلنا جميعا موعد مع رحمة ربنا سبحانه وتعالى العظيمة. في اليوم ده كان قدر الله وكانت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون اليوم ده هو بداية ونهاية. اليوم ده برحمة ربنا وبقدرة ربنا وبدعاء المظلومين والمستضعفين والمهمشين كانت نهاية عهد 30 سنة لفرعون الذي كان يحكم مصر الغالية، اللي عاش هو وعيلته حياة الملوك، حياة من يملك الأرض ومن عليها، ونسوا ان ربنا سبحانه وتعالى انه هو المالك، ونسوا ان مصر الغالية هي وديعة ملهاش مالك الا الله سبحانه وتعالى. نسوا ان الوديعة لابد ان يأخذها الله منهم ويحررها من ظلمهم وطمعهم وفسادهم فيها، لكن فرعون كان بيرفض ان يترك الوديعة اختيارا، فكان قرار مالك الملك الله سبحانه وتعالى ان يأخذ منه الوديعة رغما عنه. وكانت دي البداية، بداية انتقال الوديعة الغالية الى الشعب الطيب اللي تحمل فرعون 30 سنة وتركه يتحكم في اقداره وفي اقواته وفي دخله وفي رزقه وفي حاضره وفي مستقبله. لكن يا جماعة، لما الشعب تذكر الله سبحانه وتعالى وحس بأن ربنا هو اللي بيدي كل شيء، قام وغير من الخوف ومن الخضوع لفرعون، وهنا كان نصر الله سبحانه وتعالى وكان عون الله سبحانه وتعالى هو الطريق إلى الانتظار، إلى الانتصار العظيم الذي ما كان ليحدث إلا بأمر الله مع الأخذ بالأسباب. لابد أن احنا نقول في البداية ان الثورة العظيمة دي هي ثورة الحمد لله نجح فيها هؤلاء الشباب ونجح فيها الشعب المصري، لانهم الحمد لله كانوا وهم بيتحركوا بكل ما علمنا الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى حط قوانين لمن يريد ان ينجح ولمن يريد ان يفلح ولمن يريد ان يتحدى ولمن يريد ان يصنع المعجزة. كل ده موجود في قرآن الله، لأن الله هو اللي خلق الأرض، ولأن الله هو اللي بيحكم الحياة، ولأن ربنا هو اللي بيغير أقدار البشر لما يقرر البشر إنهم يعيشوا حياتهم تبعا لقوانين من يحكم الحياة. وهنا بيكون النصر وبتكون المعجزة، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بكده في القرآن. ابتدت الثورة يوم 25 مايو وفضلت لمدة 17 يوم. في الأيام دي حصلت متغيرات كثيرة وأحداث متتابعة متوقعة وغير متوقعة، كانت الناس بتفهم بعضيها وبعض الأحداث اللي محدش بيقدر يفهمها. في خلال الأيام دي عاشت الناس الأمل واليأس والحيرة والخوف والفرح والاضطراب لغاية ما جاء موعد، الموعد اللي كتبه ربنا سبحانه وتعالى، لأن كل شيء عند الله بمقدار وكل شيء له موعد. موعد مصر الحبيبة مع الحرية ومع الكرامة ومع العدل، وأولا مع رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة. في بعض الدروس اللي لابد ان احنا دايما نتذكرها كمسلمين كمؤمنين بان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحقق النصر. القوانين دي نحاول نفتكرها عشان دايما يبقى عندنا يقين باننا طول ما احنا بنطيع الله وطول ما احنا بنتبع قوانين الله لابد ان يكون نصر الله قريب ان شاء الله. احنا خدنا، انا تسجلت الحقيقة في مع بداية هذه الثورة درس اسمه انتبهوا الامر خطير، وفي حكيت قصة فرعون القديم، فرعون سيدنا موسى، وقلت ان في كل الحياة وحتى يوم القيامة اذا تكبر الحاكم في الارض فانه سيكون مثل فرعون ونهايته هتكون زيه. وقلت في الاخر اننا لابد دايما ان نتذكر الآية رقم 137 من سورة الاعراف اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لابد يا جماعة أن يؤمن كل منا إنسان مؤمن بالله ومؤمن بالقرآن أن الله سبحانه وتعالى له القدرة أن يمن وأن يعطي المستضعفين ويجعلهم هم اللي يرثوا الأرض حين يدفعوا عن حقهم في الحياة، حين يتبعوا القانون القرآني المذكور في سورة الرعد الآية رقم 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هؤلاء المستضعفين اللي كان ممنوع عليهم حق الحياة، حق العدل، حق المساواة، حق الحرية، الحقوق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لكل نفس بشرية، الحقوق دي كانت ممنوعة عنهم وكانوا بيعيشوا في حياة الخوف والذل، لكن لما دفعوا عن حقهم ونصروا حقوقهم اللي ربنا أعطاها لهم كويس، نزلت الآية الكريمة اللي موجودة في سورة الحج الآية رقم 38: إن الله يدافع عن الذين أمنوا. ونزلت الآية الكريمة اللي في سورة الحج الآية 40: ولا ينصرن الله من ينصره. الناس المصليين الصابرين اللي استعانوا بالله وكانوا بيسجدوا لله سبحانه وتعالى وخراطيم المية مفتوحة عليهم وزاد عليهم البطش ونزلت عليهم الخيول والجمال والقنابل وخراطيم المية، هؤلاء المستضعفين كانوا بينتظروا نصر الله سبحانه وتعالى وفرج الله سبحانه وتعالى وإعانة الله سبحانه وتعالى. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة في الآية رقم 214: ألا إن ويقولون متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. لما الإنسان يقول متى نصر الله يعني يبذل كل المجهود ويحاول ويصبر ويتحمل، لازم ربنا سبحانه وتعالى يديله النصر بتاعه. مجموعة من القوانين القرآنية اللي بتثبت الإنسان وبتديله خط حياته، لازم أدافع عن حقي ولازم أعيش في عدل وفي مساواة وفي حرية، لازم أكون إنسان، لازم إن شاء الله وبإذن الله وبمعاونة الله سبحانه وتعالى أستطيع أن يكون لي هدف في الحياة وأستطيع أن أكون إنسان بحقق أهدافي وأستطيع أن إن شاء الله أكون إنسان ناجح وينجح معايا المجتمع وننجح جميعا ونبقى إن شاء الله مسلمين مؤمنين صالحين، مجتمعنا كله خير وخير للي حوالينا وخير للبشرية. لابد ان احنا جميعا نبارك لمصر الحبيبة والاهلها والشبابها ونقول لهم جزاكم الله خير عن كل الايام اللي تحملتوها والصعاب اللي شفتوها والمخاوف اللي عدت عليكم، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيدي كل انسان صادق منكم ان شاء الله الثواب العظيم في الدنيا والاخرة، لانك انتم الحمد لله نصرتوا قوانين الله فنصركم الله سبحانه وتعالى. فنبارك لكم وندعي لكم ربنا سبحانه وتعالى السميع القريب انه يوحدكم ويعينكم ان شاء الله على البداية الناجحة الجديدة لشعب مصر ولدولة مصر والحياة المصريين ان شاء الله. ونظل دايما نتمسك بالله ونتمسك بعون الله ونعتمد على الله ونطيع قوانين الله، فان شاء الله يعين وينصر ويؤيد ويبارك ان شاء الله. والف الف مبروك لكل مصر صادق بذل المجهود اللي مطلوب منه وحاول ودافع عن حقه. ربنا الحمد لله يبارك لكم ويعينكم ويسعدكم ويجعلنا ان شاء الله نجتمع عن قريب. ودي تحية مني وجبة من القلب للمصريين ولشعب مصر ولشباب مصر والارض مصر، وان شاء الله نبدأ مع بعض الدرس استكمل الدروس بتاعتنا ان شاء الله. الان الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة رقم 5 من سلسلة شفاء القلوب وعنوان الدرس قلب من ذهب. احنا تعلمنا في الدروس السابقة من دروس شفاء القلوب عن أنواع القلوب المريضة كما ذكرها الله في القرآن الكريم، واحنا كنا ان شاء الله على نية ان احنا نبتدي نتعلم امراض القلوب مرض مرض ونعرف اعراض هذه الامراض، مثلا زي النفاق والظلم والحقد والحسد والطمع والتكبر وخصائص كل مرض. بس قبل الحقيقة ما نعرف خصائص كل مرض، يبقى لابد ان احنا نعرف خصائص القلب السليم عشان يبقى دايما عندنا مرجعية ترجع لها عشان تقارني خصائص هذا القلب السليم مع خصائص القلوب المريضة. يفضل عندك المرجع ده على طول، وكل ما ندرس مرض ناخد الخصائص بتاعته ونعمل بينها مقارنة وبين مقارنة القلب السليم، فنعرف نوع المرض والخصائص اللي موجودة في هؤلاء الأشخاص اللي عندهم الأمراض اللي في قلوبهم، وإن شاء الله نعرف العلاج. فلابد يكون عندنا خصائص القلب السليم للمراجعة والمقارنة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم خصائص القلوب السليمة المؤمنة في عدة آيات، في عدة آيات احنا إن شاء الله هنتعلمها وحنخليها عندنا كمرجع، وحناخد كل الآيات دي عشان سبحان الله لما هنعمل تجميع خصائص القلوب السليمة من آيات القرآن الكريم هتلاقي قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين في آية سورة البقرة ولهم مجموعة من الخصائص، وبعدين يذكرهم في سورة التوبة بمجموعة من الخصائص بعضها مشترك وبعضها إضافة، وبعدين تيجي بعد كده في سورة الأنفال وفي سورة المؤمنين وفي المؤمنون وفي سورة السجدة وفي سورة الشورى وفي سورة الحجرات. هنتعلم الخصائص إن شاء الله في جميع هذه الصور عشان يبقى عندك صورة واضحة إن شاء الله إذا كنت عايزة تقولي أنا من أصحاب القلوب السليمة. وطبعا يا جماعة القلوب السليمة دي هي القلوب اللي من ذهب، لأن هي دي القلوب اللي لها قيمة في الحياة، بتعطي لصاحبها قيمة وبتجعل للحياة قيمة. فيبقى دايما الإنسان حريص أنه يبقى عنده هذه الصفات، وإذا نقصت أي صفة من هذه الصفات فيحاول الإنسان أن يكتسبها ويقارنها بالناس اللي عندها قلوب المريضة إن شاء الله. هنبتدي النهاردة من سورة البقرة، وحنقرأ من سورة البقرة من الآية 1-5، وحنتعرف على صفات المؤمنين المذكورة في سورة البقرة، وحنعمل إن شاء الله جدول بهذه الصفات كل ما حنذكر صور من صور القرآن، لأن مع الوقت هتلاقي إن في مجموعة صفات أساسية يجب أن تتوافر، كل ما يذكر المؤمنون لازم تذكر هذه الصفات الأساسية ومعها صفات بيضيفها الله سبحانه وتعالى. هنقرأ من سورة البقرة من آية 1-5 إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الرحمن الرحيم. فربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة علمنا عن صفات المؤمنين، هي نمرة 1 الذين يؤمنون بالغيب، 2 يقيمون الصلاة، 3 ومما رزقناهم ينفقون، 4 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، 5 وبالآخرة هم يوقنون. وربنا في الآخر بيعلمنا إن هي دي قلوب السليمة وإن هي دي قلوب المؤمنة كويس، لأن ربنا بيقولك في الآخر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني لما نيجي ندي الصفات تقولي طب إيه الدليل إن هي دي الصفات السليمة، إن شاء الله هنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى في الآخر هو اللي بيدينا الإثبات إن هي دي الصفات السليمة، لأن دول اللي ربنا قال عنهم المفلحون. بس قبل ما نبتدي نتعلم عن الصفات يا جماعة، طبعا ألف لام ميم دي الحروف المقطعة اللي يعلم الحقيقة حقيقتها الله سبحانه وتعالى، بس ربنا بعد كده قال في افتتاح سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. النقطة دي مهمة جدا يا جماعة، ان لا يكون ابدا عندك شك في قوانين القرآن الكريم، ولا يكون عند الانسان ابدا شك فيما جاء في القرآن الكريم كويس من احداث كويس ومن يعني عبر ومن عظات. مش الناس
ناس تقولك احنا بنقرا في القران مثلا ولينصرن الله من ينصره وان الله يدافع عن الذين امنوا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. وبعد كده لما بنيجي في الحياه بنعمل اعمال كويسه وبنتقي الله ما بيحصل لناش المخرج. طب ايه الحكايه؟ تلاقي الناس في منطقه يعني مش عايز الواحد يقول شك بس عدم وضوح الرؤيه ده غلط وده خطر وده يضرب في الايمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لازم تكوني على يقين ان ربنا، اذا كنت بتؤمني ان الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الحياه وبتؤمني ان القران هو كلام الله، يبقى اذا ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا شك فيه. طبعا هدى لمين؟ هدى للمتقين. كويس، هنيجي دلوقتي ناخد صفاتهم. اول صفه، شوفي برضو يا جماعه القران بيتفتح طبعا بسوره البقره. كويس، وطبعا سوره البقره يا جماعه سوري بسوره الفاتحه. كويس، وسوره الفاتحه هي السوره اللي لا تصلح كل ركعه من ركعات الصلاه الا بها. كويس، وسوره الفاتحه فيها جميع معاني القران، فدي نمره واحد بالنسبه لسوره الفاتحه. بعديها على طول تيجي سوره البقره، تفتح سوره البقره بايه؟ صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، دي نمره واحد. كويس، فلما نيجي لازم نعرف ربنا سبحانه وتعالى لما بيحط الصفات وبيرتبها، ربنا سبحانه وتعالى بيرتبها بعلمه ولحكمته ولاهميتها. ليه بقى يا رب مثلا اول صفه لابد ان اكون اؤمن بالغيب؟ لان الايمان بالغيب هو قاعده من قواعد الايمان الاساسيه. ليه بقى؟ لحاجه مهمه جدا يا جماعه تتعلق بالله سبحانه وتعالى. الايمان بالله سبحانه وتعالى هو ايمان بالغيب، لان ذات الله سبحانه وتعالى غيب بالنسبه للبشر. انت احنا بنؤمن بالله سبحانه وتعالى كويس لاننا بنرى اثار فعل الله في الحياه. كويس، ولكننا لا يمكن ان ندرك ذات الله ولا ندرك ربنا سبحانه وتعالى كيف يفعل افعاله. كويس، لكن احنا بنؤمن بالله لما بنشوف اثار افعال الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الله الايمان بالله سبحانه وتعالى يساوي الايمان بالغيب. فإزاي يكون الإنسان مؤمن بالله إذا كان لا يؤمن بالغيب؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حتى أول صفة للمؤمنين أو للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. كويس، في نقطة بعد ما الإنسان يؤمن بالله لأنه إيمان بالغيب، هنقرأ الآية رقم 285 من سورة البقرة عشان تتأكدي أن جميع جوانب الإيمان، كلمة الإيمان في الإسلام هي تساوي الإيمان بالغيب. فإحنا هنقرأ بالغيب، هي بالغيب، هنقرأ الآية رقم 285 وبعدين هقول لك معنى كلمة الغيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله.
فإذا لازم نعرف أن الإيمان بالرسل هو إيمان بالغيب، لأن ما حدش، مش كل الناس شافت الرسل، أنت ما شفتيش الرسل لكن بتؤمني بيهم لأنك بتؤمني بالغيب. الإيمان بالملائكة هو إيمان بالغيب. كويس، كل جوانب الإيمان هي إيمان بالغيب. وطبعا اللي يهمنا برضو الإيمان باليوم الآخر، يعني لما تيجي تقولي أنا بعمل الخير كل ده إن شاء الله وكده عشان إن شاء الله لما ربنا يبعثني، طب ما هو البعث غيب. لما ربنا يحاسبني، طب ما هو الحساب غيب. لما يكون في جنة ونار، طب ما هي الجنة والنار غيب. فعشان كده يا جماعة منطقة الإيمان بالغيب دي لازم تكون منطقة عندك لا شك فيها، معلش، لا شك فيها. كويس، وتكون من أولويات الإيمان، يعني دايما تراجعي نفسك في منطقة الإيمان بالغيب لأن دي أول صفة من صفات المؤمنين. في نقطة بقى مهمة جدا يا جماعة، لازم كل واحد فينا علشان تقدري تؤمني بالغيب فعلا فعلا. كويس، الغيب اللي هو يا جماعة فوق حدود تفكير الإنسان، فوق قدرات الإنسان. كويس، يعني إيه فوق قدرات الإنسان؟ يعني أنا لما أجي أقولك النهاردة إن إحنا كبشر بنحيط ناحية حياة كلها تنزل عليها ستائر الغيب. كويس، تقولي لي يعني ايه تنزل عليها ستائر الغيب؟ اقول لك يعني احنا دلوقتي الحمد لله اهو قاعدين في المسجد الحمد لله والشمس طالعه والجو كويس. كويس، هل يدرك احد مننا ان مثلا في المكسيك بتتكون مثلا هيروكين او اعصار جامد جدا، وان الاعصار ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى بعلمه يحركه بسرعة يعني لا يمكن نتخيلها، ونلاقي نفسنا مثلا بعد نص ساعة دخلنا في هيروكين عمرنا ما كنا ابدا نتخيله، ولا الناس بتوع الاحوال الجوية ولا اي حاجة عرفوها. اقولك اه طبعا الانسان لابد ان يؤمن دايما بان الغيب لله سبحانه وتعالى. انا على قد علمي، عشان كده يعني ده الغيب، الغيب اللي هو فوق على قد علمك وعلى قد قدرتك ما يجيب تفكيرنا كبشر، على قد ما ربنا خلقنا نستوعب كويس. بعد قدرة الاستيعاب العقلي والنفسي دي بتخرج بقى الأمور مننا كويس. عشان كده تيجي تقولك مثلا تصوري ده امبارح مثلا الأمور كانت ماشية كويس قوي قوي قوي، في لحظة كل حاجة اتغيرت، تقولها يا أنا مش قادرة أتخيل، أنا مش قادرة أتصور، استيعابي مش قادر يجيب. معقول؟ تقولك هو ده اللي حصل. الناس بقى ما تقولكيش كده، ترد عليك تقولك هو ده اللي حصل. حصل ازاي؟ حصل ايه؟ حتى الواحد مش قادر يصدق. هي دي منطقة الغيب. عشان الانسان دايما يبقى يدرك يا جماعة ان اللي بيتحكم في الحياة هو الله سبحانه وتعالى. ايمانك بالغيب يخليك تسلمي كل شيء لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لاني انا على قد نفسي وعلى قد قدرتي متخيلة ان الحياة انا في الجامع، بنتي في المدرسة، جوزي في كذا، ولادي في كذا، بس انا في المنطقة دي. لكن خارج عن حدود المنطقة دي عقلي وعلمي وتفكيري ما يقدرش يجيب. معرفش، لما تيجي تقولي كنت تتخيل اقولك لا معرفش ولا كنت تتخيل. وطبعا كلمة ولا كنت تتخيل دي بتحصل في احداث كتيرة في الحياة هنقول عليها دلوقتي كويس. فاذا لابد انك دايما يكون عندك المنطقة دي جوه نفسك. المنطقة دي كويسة قوي يا جماعة للانسان في منطقة الايمان. ليه؟ لانك اولا بتبقي دايما مفتوحة على اي احتمالات. لان انا معرفش، ممكن ما تيجي تقولي لي ممكن الجو يتغير وينزل المطر دلوقتي سيول وما تعرفيش تروحي، اقول لك والله ممكن وانا اعرف. انا ما اعرفش، انا على قد علمي محدوده قوي انا كويس. المنطقه دي بتريحك. تيجي تقولي لي مثلا زي ما قلت مثلا صديقتك فلانه الفلانيه اللي كذا، تصوري ان هي طلعت كذا وكذا، معقول تصدقي؟ اقول لك هي خلاص طلعت وتاكدت واعلنت يعني شخصيتها الحقيقيه. تقولي لي اقول لك والله يمكن. تقولي لي مالك بتاخدي المواضيع ببساطه ما بتجيلكيش صدمات عصبيه كده؟ اقول لك لان انا مؤمنه بمحدوديه تفكيري وقدراتي. فلما الحياه تحصل فيها متغيرات كويس لابد ان انا اقبلها، لاني انا مؤمنه بالغيب، مؤمنه بحدودي كويس. وبعدين برضو في نقطه مهمه قوي يا جماعه في المنطقه دي، النقطه انك انت التاريخ بتاع الانسان كله اللي الناس كاتباه في كتب التاريخ، التاريخ ده كله كتبوه الناس، يعني حصلت الثوره دي وحصل الرومان وحصل الاغريق وحصل وناس كاتبه، بس دي كلها كتابات البشر. هل في حد يقدر يتاكد فعلا ان اللي حصل في زمن الاغريق او اللي حصل في الامبراطوريه الرومانيه وسقوط الامبراطوريه الرومانيه كل الحقائق دي مفيش اي حد النهارده ممكن يقولك انها اكيده 100%؟ ليه؟ لانها جزء من الماضي، والماضي غايب لا يعلمه الا الله. وكل انسان بيكتب التاريخ من وجهه نظره كويس، وطبعا لمصلحته. طبعا يعني اللي بيحصل اليومين دول بيبين، كل واحد بيلون وبيكتب تبع ما بيشوف وتبع يعني وجهات نظره، وبالتالي يفضل تاريخ الانساني كله على حقيقته غيب الا ما ذكر في القران. النقطه اللي بعديها الحياه ومصدرها ونشاتها وطبيعتها وكل التعقيدات اللي فيها دي غيب. احنا يا دوبك عندنا شويه علم بسيط كده من على الوش بنفضل نلف فيه مع بعض، انما الحقيقه لا يعلمها الا الله. النقطه المهمه كمان، انا قلت لك الماضي غيب والحاضر فيه غيب، النقطه المهمه جدا يا جماعه هي المستقبل كويس. المستقبل اللي الناس طول ما هي عايشه في الحاضر بتبني المستقبل، بتعملي ايه؟ بنحوش. ليه؟ عشان لما ان شاء الله نكبر نلاقي بيت نقعد فيه ونلاقي فيه حساب في البنك ونلاقي وبنخلي العيال يذاكروا ليل ونهار. ليه؟ عشان لما يكبروا يطلعوا ان شاء الله دكاتره ويطلعوا كذا، ونعيش في الحاضر نبني مستقبل نحن لا نعلم عنه اي شيء كويس. ده من تخيلي، من تخيلي لما اكبر الاقي بيت في هيوستن اعيش فيه وكذا. هل انت ممكن تتخيلي ان كل المستقبل اللي انت بتبنيه ده لن يكون منه اي شيء؟ لازم ده يا جماعه حقيقه الايمان بالغيب. ليه؟ عشان يخليك ما تبقيش مرتبطه قوي بالحياه. الحياه بتحصل فيها متغيرات كتيره جدا، وطبعا يعني اللي احنا شايفينه يعني واللي كل الناس قريته في الجرائد وليس له علاقه باي شيء من السياسه. يعني حادثه جت في دماغي غريبه جدا وانا جايه النهارده، افتكرت الشرطي اللي مسك الولد اللي اسمه بوعزيزة اللي كان مسك العربية اللي عليها الخضار. بوعزيزة ده ولد تونسي اتخرج شاب من الجامعة وكان بيدور على شغل وما لقاش شغل. بعد ما اتخرج من الجامعة اشترى عربية خضار وبيمشي بيها في الشارع. هل كان يعتقد الولد الشرطي اللي جلبه عزيزة ده وقال له هات العربية بتاعتك ان ملايين البشر حياتهم هتتغير بعد اليوم ده؟ مستحيل كان يعرف ان الرئيس بتاعه هيطير بسبب انه قرب من حتة ولد. مستحيل. ولو كانت الناس قالت كده في الوقت ده كانوا هيقولوا غلط ومش هيحصل وكلام فاضي. فلابد يا جماعة الانسان يتعلم من حياة ان المستقبل غيب. فطالما ان المستقبل غيب لازم اكون انا مفتوحة عليه بعقلية مفتوحة. ما نفضلش دايما قافلين عقولنا على مجموعة من الاهداف اللي لازم هتتحقق. لازم هفضل عايشة هنا ولازم ولادي هيفضلوا جنبي وهم هيتخرجوا. هو اول حاجة حد ضامن انه يعيش وانا ضامن ان انا اعيش حتى كمان ساعتين. يعني عشان برضو يا جماعة تعرفوا ان احنا فعلا في ايماننا ما بندخلش في العمق الحقيقي. الايمان بالغيب ده بيخلي الانسان دايما حاسس ان هو في الحياة ده كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. انا ما اعرفش حاجة خالص عن بكرة. لما تيجي تقولي لي مثلا انت متأكدة الطنط ان شاء الله الشهر الجاي يقولك لا. عشان كده انا كنت دايما استغرب من الناس اللي تحدد اجازتها قبلها بست اشهر. بتحددي اجازتك قبلها بست اشهر ازاي انت ضامنة تكوني عايشة اساسا؟ ويحجزوا تذاكر الطيران يقولك احنا حاجزين من شهر يناير لشهر يونيو. يا ستي ده في ذات نفس اليوم الحياة بتتقلب رأسا على عقب. ازاي عقلك البشري الحقيقة يعني انا كنت دايما تقف عندي المنطقة دي. ازاي عقلي البشري يجيبني احجز من النهاردة لمدة 6 اشهر وانا ضمن ان انا اعيش النهاردة؟ لا ما حجزت لمدة 6 اشهر لان عندي عقل لاني بؤمن بالغيب لان عارفة الحياة هتتغير. ولو اراد الله ليا بعد 6 اشهر ان ياخد الاجازة واروح عند اهلي هتتحجز لي الطيارة وحركبها وحروح بارادة ربنا ان شاء الله قبلها بساعتين لو كان ده فعلا مكتوب لي في الغيب. لكن ان احنا نعيش الحاضر مرتبين غيب لمستقبل ونفضل نرتب نفسنا عليه ونحصر في عقولنا ولما يتغير الغيب نزعل ونتلخبط ونبعد عن ربنا يبقى احنا قلوب ليس فيها حق الايمان بالغيب. ايمانك بالغيب يخليك تعيش النهاردة بس وترتبي للنهاردة وترتبي النهاردة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا اللي هيدخل عليا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تعيش تموت غدا. طبعا دي الأحاديث اللي لازم تستقبل. اعمل لدنياك كأنني أعيش أبدا أعمل فيها الأعمال الصالحة أوصل فيها أهلي أؤدي فيها أماناتي. مش لازم أعمل لدنياك كأني أعيش أبدا إن أنا أحوش فيها فلوس كويس وأشيل الفلوس في البنك ويبقى دايما الدنيا بالنسبة لنا فلوس. كلمة الدنيا تساوي تحويش فلوس. لا يا جماعة الدنيا فيها حاجات كتيرة قوي يقدر الانسان يعمل فيها وتكون خله وكأني اعيش ابدا. النهاردة انا لما اوصل اهلي واخواتي وحبايبي واخواتي في الله اليس هذا كأني اعيش ابدا؟ لما يبقى دايما عندي علاقة طيبة بالله سبحانه وتعالى. لما اخد بالي من صحتي اليس هذا كأني اعيش ابدا؟ لما اخد بالي من نفسيتي وما احطش نفسي في الضغوط النفسية اللي الناس بتحط نفسها عليها. ما انت لما تيجي تقولي كأني اعيش ابدا عايزين نحوش كل قرش على قرش ونجيب بيت ونجيب عربيات ونضمن ونضمن ونضمن. تضمن ايه يا جماعة؟ دي حاجات اساسية جدا علشان الانسان يقدر يعيش الحياة هانئ ومطمئن. اضمن ايه؟ وانا ضمن روح وانا ضمن انزل على السلم ممكن وانا نازلة ما اخدش بالي اتشنكل سلمتين خلاص اخلص لا اعرف اطلعه تاني ولا اعرف اخرج من بيتي وابقى في لحظة واحدة انتهى الامر بالنسبة لي. فدي اهمية الايمان بالغيب. الايمان بالغيب تخليكي دايما حاسة ان العملية المواضيع في الحياة ابسط من كده بكتير. بلاش الحرص بلاش الترتيب طويل المدى في الحياة علشان دي اللي بيجيب للناس الصدمات وتقولك اصل انا كنت مرتبة ان ابني يخش الجامعة وانه يطلع الاول لما ما طلعش الاول ولما وانها تتجوز وتخلف على طول فلما ما خلفتش على طول جات لها الصدمة العصبية. كل ده مين اللي ادانا الحق ان احنا نفضل نخطط تخطيطات طويلة المدى لغيب لا يعلم بي إلا الله سبحانه وتعالى؟ فالمنطقة دي لازم تستفيد منها يا جماعة النفس البشرية ودايما تبقى متأكدة ان الحياة اللي انت بتعيشيها الواقع ده وراه غيب. غيب شديد جدا لا يعلم به إلا الله. فكوني في اليوم اللي انت عايشة فيه وكوني في اللحظة اللي انت عايشة فيها أهم حاجة على صلة طيبة بالله سبحانه وتعالى. اللي هنعرف قد ايه دلوقتي من القرآن هو يعلم الغيب فيلطف بي في الغيب الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أخطط وظبط ورتب وتكتك ده معناها ناس لا تستطيع أن تؤمن بالغيب. هنقرأ دلوقتي عن الله سبحانه وتعالى وعن بحر المجهول اللي احنا عايشين فيه وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده العلم. هنقرأ من الأول من سورة الأنعام الآية رقم 59.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
صدق الله العظيم. هي دي يا جماعة النقطة المهمة في إيمان الإنسان بالغيب، إن أنا أؤمن إن أنا علمي محدود وإني أنا لا أعلم الغيب، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو كويس هو اللي عنده مفاتح الغيب. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يشوفي بيوضح لك قد إيه حجم علم الله سبحانه وتعالى الدقيق وحجم جهلنا إحنا الشديد، عشان لما تعرفي وتدركي قد إيه إن أنا أدرك ندرك البشر إن أنا جهل لا أعرف شيء نهائي. حتى زي برضو ما بقولك يعني ممكن مثلا أقول البنت يا حبيبتي مثلا أنت مثلا مبسوطة من القرار ده اللي خدناه، تقول لي أو تكون هي مش مبسوطة منه. حتى حقيقة أقرب النفوس إلي ممكن أنا أكون معرفهاش، لكن مين اللي يعلم؟ المنطقة دي مهمة جدا أنك تحطي تعمل يكون عندك وضوح في شدة جهل الإنسان. وقد إيه برضو نقطة عايزة فهمها لك، الإنسان الذي لا يعلم ده إنسان غلبان جدا. ليه؟ لأنه ضعيف، لأنه الجهل ضعف. لما أنا أكون لما تعيش الناس واحدة مثلا ركنا أن جوزها ده أطشب واحد وبيحبها وحيتجنن عليها وحيبقى إن شاء الله معها العمر كله، هو ده يعني السند بتاعها كويس، وتيجي تكتشف بعد كده يعني بأقدار الله سبحانه وتعالى أن الرجل ده مثلا يعني يا إما يعرف حد يا إما متجوز يعني كذا كويس، وتفقد هذا الزوج كويس. لما تيجي تفقده حيبقى لها مين في الدنيا من وجهة نظرها، لأن هي كانت بشر لبشر كويس، مش هيفضل لها أي حد في الدنيا. وطبعا دي بقى الناس اللي بتبعد عن ربنا وبتتلخبط وبتخش ربنا يشفي كل إنسان. ليه؟ لأن هي ما قدرتش تفهم حقيقة الحياة. لازم في الحياة أدرك أن كل الناس ضعيفة ومسكينة وجهلة وتحيا في الغيب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللي عنده مفاتح الغيب. وحقولك دلوقتي هي مفاتح الغيب، ومع مفاتح الغيب ولتوضحها، على قد ما أنا حتى مش عارفة مشاعر الناس اللي حواليا كويس، ومش عارفة حتى أنا نفسي، يعني أنا حجبلك دلوقتي برضو عن نفسك كويس، إنك أنت مثلا ممكن أنا ضحى مثلا تقابلني دلوقتي مثلا وتيجي تقولي مثلا أنا عايزة أقولك مثلا يا منى على موضوع كذا وكذا وكذا، ولا إيه ضحى الكلام اللي عماله تقوليه ده، ايه ده انا مش عاجبني ولا حاجه. بعدين لما اجي اروح اقول انا كلمت ضحى كده، لا 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 ده كاني مش انا، انا عمري ما كنت اعرف كده، انا عمري ما كنت شايفه في نفسي المنطقه دي، ده كاني انسانه غريبه. حتى نفسك وتذكري مواقف كتير في حياتك بتلاقي نفسك ساعات بتتصرفي بطريقه وبترجعي بعد كده تقولي مش ممكن اكون انا اللي اتصرفت ولا قلت الكلام ده ولا عملت المواقف دي، لان حتى نفس الانسان. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. حتى مصدر الروح او تصرفات الروح اللي هي نفسك اللي بين اضلاعك الواحد ما بيعرفش عنها حاجه كويس. فطالما ان انا ما اعرفش ده كله يبقى ولاقي بقى ان الله سبحانه وتعالى الورقه اللي بتقع من كل شجره موجوده على الارض مكتوبه عنده كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحبه اللي بتقع في ظلمه الارض في استراليا في اي مدينه من مدن استراليا او اي قريه من قرى مثلا المكسيك او في اي منطقه في جنوب افريقيا، كل ده مكتوب عند ربنا. ده يخليني على طول توجهي الوحيد في الحياه والتجائي وسندي لمين؟ للي يعلم الله سبحانه وتعالى. انا مش عارفه حاجه خالص، مش فاهمه اي حاجه، حاسه ان كل اللي حواليا دول انا ما بثقش فيهم ومش فاهماهم ومش عارفاهم، ومواقف الناس عماله تتغير، لكن عندي ربنا دي أهمية الذين يؤمنون بالغيب. عندي ربنا سبحانه وتعالى اللي عنده العلم كله. علشان كده من المنطقة دي أنت بتدخلي في منطقة صلاة الاستخارة. ليه بتستخيري الله سبحانه وتعالى؟ لأنك تعلم ولا أعلم. كويس، المنطقة دي مهمة جدا، لأنك مهما تخيل بعض الناس الأذكياء أنهم يعلموا، فثقي أنهم لا يعلموا، لأن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مش بس العلم يعني علم الساينس، لا، أي نوع من العلم. كل ما هتكبري في الحياة وهتبصي حواليكي هتلاقي نفسك العلم اللي عندك قليل جدا، وهتلاقي مواقفك بتتغير وعلاقاتك مع الناس بتتغير والناس أشكالها معاك بتتغير، وتقولي أنا ما كنتش كأني أعرفهم، ده أنا عشت معهم 20 سنة وكنت متأكدة من أن الناس دي كذا طيبين وكذا وكذا أو وحشين وكذا وكذا، وتغيرت كل المواقف والحياة عمالة تبين لنا كل ده. فلابد أنك تعرفي أن منطقة الإيمان بالغيب بتوصلك إلى الالتجاء إلى الله والاحتماء إلى الله وارتباط بالله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعلم الغيب. الحاجة بقى الجميلة في منطقة الإيمان بالغيب هي الرضا. ليه بقى؟ لأني أنا من علمي كنت عايزة مثلا أني أنا زي ما بقولك قبل كده مثلا أقعد في هيوستن، كويس، ومثلا جوزي عايزين نمشي من هيوستن. أنا شايفة من علمي ومن تفكيري ومن آرائي ومن ذكائي ومن خبرتي ومن مكري ومن دهائي ومن تجارب الآخرين أن الحياة في هيوستن أحسن، كويس. لكن مثلا يكتب علي الله ان انا اخرج من هيوستن، لما اكون انا انسانه بؤمن بالغيب، ما اكونش زي الانسانه التافهه اللي قالت لك من علمي ومن خبرتي ومن ذكائي. لا، انا بؤمن بالغيب. يعني ايه بؤمن بالغيب؟ يعني اعلم انني لا اعلم. فلما يجي يقول لي يلا نمشي او خلاص احنا ماشيين، كويس، قومي بقى لمي الشنط ولازم نمشي، اقول له الحمد لله على طول، الف حمد وشكر لك يا رب. ليه؟ لأني لا أعلم. أنا إنسانة بؤمن بالغيب، بؤمن إن علمي محدود، وبؤمن إن اللي يعلم هو الله. وطالما أن الله الرحيم اللي أنا بعبده وعلى قرب منه وطاع مني اختل لي التحرك فلأتحرك. شوفي بقى قد إيه يكسب الإنسان من الإيمان بالغيب، إن يعيش حياته كلها رضا. عايزة بنتي مثلا تخش كلية الطب وتفضل تحاول وتحاول وتحاول، بعدين في الآخر مثلا لقيها اتجوزت وقعدت في البيت، كويس، في كل المناطق دي اقول ده غيب، كان غيب، ما كانش بتمشي في كلية الطب، كان غيب، ليه؟ ربنا كان بيوجهها لسكة تانية. فلما مثلا تكوني عايزه ابنك يطلع الاول ما يطلعش الاول رغم انه ذاكر، عشان بس منطقه الاخذ بالاسباب، يبقى في غيب ولا يعلمه الا الله. في هنا منطقه ربنا سبحانه وتعالى كاتب فيها حكمه معينه ارضى على طول، كويس. يبقى الايمان بالغيب انا بوريك قد ايه، ليه ربنا حطه نمره واحد لمصلحتي انا، عشان طول ما انا بؤمن بالغيب انا مع اقدار الله راضيه، كويس. تيجي واحده تقول لك ده انا اتقدم لي 100 عريس وكانوا كلهم كويسين، سبحانك يا رب، هو ده الوحيد اللي انا اتجوزته. ايوه، لو انت بتؤمني بالغيب، كويس، وكتبه لك الله سبحانه وتعالى، تعيشي معاه وارضي بيه وحاولي تكوني سعيده، لان ده اللي انت لا تعلميه، انت شايفه منه بعض المواقف النهارده، كويس. وزي ما انا حكيت لكم قبل كده، سبحان الله، يعني اقول لكم حاجه تضحككم عشان تعرفوا برضه، انا عامله حاجات في اليوتيوب، واحدة فيهم كان عنوان الدرس قصة زوجة خانها زوجها، هو بس كان عنوان الدرس كده، كويس. اليوتيوب دي الوحيدة اللي شافها 40,000، كويس، طبعا عشان قصة زوجها خانها زوجها، افتكروا ان فيها خيانة، هي ما فيهاش خيانة، ده جزء من الدرس ومن القرآن. القصة دي عشان تشوفي قد ايه الانسان لا يعلم الغيب. انا قايلة فيها على حكاية يعني شخصية كانت مهمة في حياتي، انا قلت اسمها ومش عايزة اقول اسمها تاني لان خلاص الحاجات بتتسق. كان جوزها متعب وبيروح الكباريهات وكذا وكذا، اتمسكت بيه وسكتت، كويس. لما كبرت وبقى عندها 80 سنة، جوزها ده بقى هو اللي بيشيلها وبيحطها وبيحبها وبيرحمها، وبقت دايما تقول ربنا ما ادانيش في الدنيا غير جوزي محمد ده اللي بياخد باله مني. ليه يا جماعة؟ لان هي في الاول كانت لا تعلم، ربنا فضل مخليه مستمر في حياتها. طالما انها بتتقي الله، كويس، يبقى هنا في حتة خافية عني، دي منطقة الغيب. أنا مش فاهمة ليه تفضل حياتي مرتبطة، وأنا كانت هي تقول كده، وأنا وهي شابة صغيرة، وأنا التقية، وأنا اللي بخاف من ربنا، براجل زي ده بيخرج وبيعمل وبيلخبط. لأنك لا تعلمي أنك هتكبري وهتتحطي على كرسي متحرك وهتتعبي، والراجل ده هيطلع فيه خير عظيم جدا وحيكون هو رحمة ربنا بيك في آخر أيامك. فعشان كده لابد يتحرك المؤمن مع الله سبحانه وتعالى بالرضا على أقدار الله من منطقة الذين يؤمنون بالغيب. هنقرأ برضو دلوقتي عن غيب الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلمه إلا الله من سورة لقمان الآية رقم 34. عشان دايما أقف أمام الله سبحانه وتعالى محتاجة ربنا وبحب ربنا ومليش غير ربنا وراضية بقضاء ربنا سبحانه وتعالى.
الله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق
الله العظيم. هذه أول حاجة، إن الله عنده علم الساعة. وإيه طبعا علم الساعة دي؟ خليها لوحدها ليوم القيامة. يكفي إن أنا ما أعرفش أنا هموت إمتى. وإيه لازم الإنسان دي المناطق؟ ما هو ده من الغيب، من الغيب إن أنا ما أعرفش، عمالة أرتب وخطط واشتري وأعمل ويمكن أنا هموت بعد ربع ساعة. دي مناطق الغيب اللي زي ما قلتلك بتوصلك وبتحسسك بالاحتياج إني أرتبط بالله سبحانه وتعالى، عشان لو جالي الموت في اللحظات دي ربنا يخليني أنطق بالشهادة، وربنا يخليني مثلا أشوف ولادي، وربنا يخليني يعني ما تعرضش العذاب. كويس. فالإيمان بالغيب بيربطك جدا بالله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وزي ما قلتلك مش معناها بنت وولد اللي الناس بقت بتعرفها وبتعملها دلوقتي، لا، معناها إذا كان عنده عينين فهل هو بيشوف ولا لا، وإذا كان عنده ودان هل هو بيسمع ولا لا. دي الأمور اللي ما يقدرش أي حد يعرفها. ما بيشوفوا الأطفال وبيعرفوا نوعهم ولد ولا بنت بالعلم دلوقتي، بس ما بيعرفوش بيسمعوا أو بيشوفوا أو هيمشوا أو عندهم إيه. وطبعا النقطة المهمة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، اللي هو كل المستقبل اللي الناس شغالة فيه، كل ده ربنا عارف سبحانه وتعالى. فلما بقى عارف ان ربنا عارف اللي هيحصل لي كله، انا محتاجة له قوي، محتاجة ارتبط بيه قوي، عشان لما تيجي الاحداث اللي تيجي يبقى انا على علاقة بيه سبحانه وتعالى. يقوم يجعل لي المخرج، يقوم يفرج كربتي، يقوم ينزل علي الرحمة. عشان كده يا جماعة، هو القرآن هو طريق ارتباط الانسان بالله عن طريق ان انا بحب ربنا سبحانه وتعالى. مش بعبده عشان يوديني الجنة، لا، بعبده لاني بحبه، لاني مؤمنة ان انا في الدنيا دي من غير ما يكون عندي حاجة قوية، مشاعر قوية مرتبطة فيها قوي بربنا، تقولي لي مالك مش خايفة مثلا من العملية ليه؟ أقولك لا حبيبتي، ربنا معايا، هيرقف بيا جوه العملية إن شاء الله سبحانه وتعالى. أصله عارف، عارف هيحصل لي إيه في العملية وهو هيرقف بيا. تقولي أنت عارفة؟ أقولك لا، أنا معرفش إيه اللي هيحصل لي، لكن ما يحصل لي ويعلمه الله أنا واثقة إن شاء الله أنه هيرقف بيا، لأنه هو علام الغيوب، ولأنه هو أرحم الراحمين، ولأن أنا طبقت القوانين اللي قالها لي في القرآن عن التقوى وعن الإيمان. كويس. فده اللي بيخليني عندي الثقة دايما إن ربنا يرقف إن شاء الله في الأقدار. وما تدري نفس أهل قلتالك بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. طيب دلوقتي يا جماعة، دي أول صفة، وياريت كل واحد فينا يقعد مع نفسه. يعني المناطق الإيمانيات دي يا جماعة الإنسان ما تعلمهاش من الدرس ولا يعني من اللقاءات. الإيمانيات دي بتتعلميها من علاقتك انت الشخصية مع الله. الواحد يسمع الكلام وبعدين يفكر فيه وبعدين يجيب القرآن وبعدين يقعد مع نفسه وبعدين يقولك أمنت بالله والكلام ده سليم وحثبته في نفسي وحاشتغل عليه وحيفضل على طول جوايا، ويثبت الإنسان نفسه علشان يبقى دايما إن شاء الله من أصحاب القلوب السليمة. الصفة الثانية احنا قلنا الذين يؤمنون بالغيب، شوفي اللي بعديها على طول، ويقيمون الصلاة. كويس. علشان برضو يا جماعة يكون واضح عندنا أولويات العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وأولويات القلب السليم. طبعا أول حاجة ربنا قال إقامة الصلاة، وتاني برضو يا جماعة أول حاجة طبعا الصلاة. إحنا ما نقولش الصلاة المفروض يا جماعة، مفروض نقول الصلاة، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. أول حاجة هي فرض، عشان برضو يعني إحنا لما ربنا قال لنا الذين يؤمنون بالغيب، دي الإيمانيات. كويس. بعد الإيمانيات ربنا ابتدى يدينا الفروض. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الصلاة هي الفرض الثاني في الإسلام بعد الشهادة على طول. يعني الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدخل على طول ان هو يقيم الصلاة. كويس. طبعا برضو الاول انا هقول كلمة اقامة. اقامة الصلاة هو ان تعطي الصلاة حقها. واهم حق للصلاة يا جماعة هو الخشوع في الصلاة. حياة القلب. عشان كده احنا بنتكلم عن القلوب السليمة. ما قلناش الانسان السليم ولا الجسم السليم اللي بيركع وبيسجد. انت ممكن تكوني ما تقدريش تركعي ولا تسجدي. كويس. وبتصلي وانت قاعدة. او لا قدر الله في ناس بتصلي وهي نايمة. وفي ناس بتصلي برمشة بس بتقيم الصلاة. بتقيم الصلاة زي انها بتستحضر القلب عند الصلاة. عشان كده دي من صفات القلوب السليمة. كويس. هي اقامة الصلاة. كويس. لان الصلاة هي علاقة القلب بالله سبحانه وتعالى. مش الجسد. كويس. اللي يدخل الصلاة. لا. اللي يدخل الصلاة لازم يكون هو قلب الانسان. واللي يسجد دايما جسدك بيسجد يكون القلب يسجد ان شاء الله لله سبحانه وتعالى. النقطة المهمة قوي برضو في الصلاة. انا برضو في الصلاة هقف شوية يا جماعة. لان لما بتتحرك عجلة الحياة المادية كويس بشدة في حياتنا وبيزدحم قوي الجدول. كويس. بتيجي الصلاة ما تبقاش إقامة الصلاة. بتبقى سرقة الصلاة ونقر الصلاة. كويس. وليه؟ لأن احنا كنا في المول وجمع علينا صلاة الظهر. فإما ان احنا نصليها بسرعة. كويس. مثلا في أوضة الهدوم. او ان احنا نجمعها او ان احنا نعملها. ابتدت ما تبقاش. مش بس طبعا في الموقع يعني ده. انما مثلا في الدراسة وبشتغل ومش مديني مكان. طب هعمل ايه؟ طب اديني بركن وبحاول وكذا. برضو يا جماعة في المناطق دي يعني الواحد انا بتعلم وبعلم نفسي وبعلم اولادي وبناتي ومن يستمع يا جماعة برضو. يعني يوم ما الإنسان يدرك حقيقة الحياة تبقى الأولويات عنده واضحة. هل لقاء الله سبحانه وتعالى اللي هو ممكن يضبط لك شغل كله. يعني أنا ممكن أكون واحدة بشتغل كويس وأقول لك أنا قررت عشان بصراحة في الشغل يعني ما أعملش مشاكل في الشغل سواء هنا سواء هناك وخصوصا هنا أنا حصلي الصلوات لما أروح البيت. كويس أوي. أنت كده عملتي إن الصلاة اللي هي اللقاء مع الله اللي هي الفرض الثاني في الإسلام اللي هي من أعمال القلوب ركنتيها عملتيها درجة تانية وحطيتي الشغل بتاعك وانضباط الشغل والمظهر الخليجي درجة أولى. هل هذا إيمان بالله سبحانه وتعالى؟ يعني ألا يقدر الله سبحانه وتعالى إنه يخلي الشركة اللي أنت بتشتغلي فيها أو المصنع أو كذا من دون كل الأماكن يحصل فيه استغناء عن العاملين بسببك أنت بس؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى عن وضعك اللي انت حطتيه في الصلاة. حطيتي الصلاة نمرة 2 كنت سبب ان الشركة كلها تتفنش. يا جماعة هو ده الإيمان بالله سبحانه وتعالى. حقيقة الإيمان هي دي وروح الإيمان هي دي. يقيني من قدرة الله سبحانه وتعالى لما بقى عارفة ان ربنا اللي بيعمل كل حاجة أقوم ما روحش قبله واروح مثلا اقول في الشغل عشان ما يقولوش عني كلمه. هم مين شويه التراب اللي هيقولوا عليك يا ستي؟ ما انت مؤمنه ان الامر بيد الله. ربنا قال والله غالب على امره قل ان الامر كله لله. كويس. يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. بلاش نبقى كده يا جماعه. اذا كان عندي ايمان يبقى لازم يكون ايمان حقيقي. اذا ما كانش عندي ايمان اتعلم الايمان. لكن ان انا اخدع نفسي واعمل نفسي مؤمنه بيني وبين نفسي كده اقول لنفسي لا يا نفسي ده انت كويسه ده انت مؤمنه حق الايمان. طب ما تقومي بقى صلاه الظهر جت لا لا اصل لو شافوني بصلي هيقولي عليا متشدده. بصي بقول لك ايه هنجمعهم في الاخر عقبال ما اروح اسوق العربيه واروح 6:30 اكون منهاره ابقى عماله بلف في راسي ما حسيتش بولا كلمه من اللي قلتها لكن خدعت نفسي وقلت ان انا صليت. هل دي قلوب مؤمنه يا جماعة؟ ما هو لازم الإنسان يقف مع نفسه الوقفة دي قبل ما أقفها قدام ربنا. ما هو لو كنت أنا برضو من اللي بيؤمنوا بالغيب صفة نمرة 1 وعارفة أني هقابل ربنا أحاسب نفسي. عشان كده حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قبل مؤمنة أني هقف قدام أرحم الراحمين. طب ما أنا أجيب نفسي دلوقتي وأقول لها تعالي يا نفسي بصي يعني إحنا كده مع بعضين إحنا بنخدع مين؟ ما فيش حد شايفنا وما فيش حد هيدينا كريدت. ده اللي شايفنا واللي عارفنا هو الله سبحانه وتعالى. يبقى لما اجي انا اقف قدام الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اجمع جميع الصلوات وصليها وانا نص او ربع نايمه كويس واقول لنفسي على قد ما بقدر كويس واطلع بقى شويه بقى ايات الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان شويه بقى حاجات كده من ايات القران اخدع بيها نفسي وانا عارفه ان ايماني فيه مشكله. وهي الحقيقه يعني يا جماعه انا ربنا يشهد عليا ان كل الدروس دي ابتديتها من منطقة إشكال الإيمان عند المسلمين وأنا أحد منهم. لو اتضح عندك الإيمان وحسيتي بقيمته وأدرك القلب أن الأمر بيد الله، يبقى لما تيجي الصلاة أصلي في الشارع. إذا كنت عندي أمان، عارفة هعرف أقف، هعرف أصلي، هعرف أوصل مع الله، هعرف أسكت، أصلي في أي مكان، لأني أنا النهاردة بقابل من بيده الملكوت اللي بيبقى الفعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو ده يا جماعة الإيمان، وهو دي أهمية القرآن. القرآن مش عشان أتعلم فقه وأتعلم الشريعة، دي أبسط حاجة، الفقه والشريعة والقوانين، أفتح كتاب الفقه وأقرأ لما يكون عندي قلب عايز يستجيب. لكن لما يكون عندي قلب تايه مش عارف، ما عندوش أي أولويات، مش عارف ما هو لقاء الله. يا جماعة لقاء الله سبحانه وتعالى هو حياة القلوب. لما أكون أنا النهاردة عايشة في حيرة مش عارفة مين معايا ومين عليا، الأمور كلها مغيبات مش واضحة أبدا قدامي، دول بيقولوا لي كلام ودول بيقولوا لي كلام ودول معانا ودول علينا، أعمل إيه؟ ألجأ إلى الله علام الغيوب، بس ألجأ له بقلب يوصل، مش نلجأ له بقلوب ما بتوصلش، بس بنأدي الصلاة وخلاص عشان أريح ضميري إن أنا قابلت ربنا. أنت لم تقيم الصلاة، أولا أنت لم تصلي إلى الله سبحانه وتعالى، ثانيا عمرك ما هتحب الصلاة، لأن حب الإنسان للصلاة يا جماعة بيجي من نقطة معينة جدا، لما بتحسي فعلا إنك بتكلمي ربنا سبحانه وتعالى. دي رحمة ربنا للي عنده الإخلاص، لما يكون عندك الإخلاص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يخليك أول ما تخشي الصلاة كأنك انفصلتي عن الحياة وتحسي إن ربنا بيسمعك، فيبتدي يجيلك الأمن والأمان، أنا مش لوحدي وهو بيسمعني وهو حيرحمني وحياخد باله مني، والأمور هتتغير بسرعة قوي، والمشكلة الكبيرة لها حل، مع أن الحل مش باين وبقاله سنين ما تعملش، لكن حيجي وحيبقى كويس. هتلاقي نفسك هي دي الصلاة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحذبه أمر أي حد يجيله يديله كلمتين يجري، ياخد الكلمتين يوديهم لمن بيد الملكوت، اخد كل القضية واروح مديها لربنا. ليه؟ لاني مؤمنة هو اللي بيعمل كل حاجة. انا هعمل ايه؟ واحدة جات قالت لي مثلا المنطقة بتاعتكو جا فيها زلزال والبيت وقع، ولما هتروحي هتروحي على الشيلتر مثلا، اقول لها طبعا اذنك بس الله يخليكي لحظة واحدة انا عايز اخش اصلي. ليه بقى؟ مش هتكلمي بيتك، مش هتكلمي ولادك، مش هتطمئني. لا 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 لا، مش هكلم اي حد من اللي زي التراب، انا هكلم اللي بيده الملكوت. اذا كان كتب عليا كده فاكيد هو عامل لي مخرج ان شاء الله، اذا كان ما كتبش عليا كده هينزل لي السكينه. مش عايزه اقابل بني ادمين لانهم زيي، لانهم لا يفعلوا، لانهم لا يعلموا الغيب. اذا كان ربنا كتب لي كده يبقى ان شاء الله الغيب في خير، عايزة بقى قابله عشان أديله شحنة مجموعة المشاكل والمصايب اللي أنا سمعتها دلوقتي وأسلمها له، عشان أنا مؤمنة بيه إن هو الوحيد اللي يفعل. وهو أول ما هسلمها له بصدق اتعودت واعتدت إنه يردها لي كلها رحمة وأمن وطمأنينة وأمل وسكينة. ويا جماعة ثقة بالله، اقوم بعد ما اصلي واطلع اقول لها هو ايه اللي حصل، احكي لي تاني ما ركزتش، بعد بقى ما خلاص ليه قدرت اركز دلوقتي. ده يا جماعه طريق ازاي تعيشي احسن حياه وتاخدي اعظم ثواب في الدنيا والاخره، ان دايما الله سبحانه وتعالى احساسك بيه متواصل على طول. فبعد بقى ما صليت الركعتين وسجدت وقلت لربنا المشكلة وطلبت منه العون وبعت لي الرحمة، أطلع لها قولي لي إيه بقى الحكاية، تقول لي أصل قالوا كذا وكذا ولا كذا، أقول لها طب خلاص خلاص يا ستي إن شاء الله يفعل الله ما يريد، لازم كده يفعل الله ما يريد، محدش هيتدخل في أقدار الله. إذا كان كتب علينا كده قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، توكلنا على الله. خلينا يا ستي نكمل الدرس وبعدين نروح، هروح على قدر الله، هروح على الغيب اللي هو كان طلعني من بيتي وجابني هنا وبعدين طلع الزلزال عشان يرجعني على منطقة غيب أنا ما أعرفهاش وما فيش حد بيعرفها. وهي دي الحياة بتاعت الناس، بتتغير بالطريقة دي على مستويات بسيطة وعلى تغيرات كبيرة، بس دي هي حياتنا. كويس، لما أرجع البيت، لما هرجع في مكان ما فيش غير هو ده المكان اللي هرجع له، ما عنديش اي اختيارات. لازم الانسان يؤمن بكده في الحياة يا جماعة، ما كان لكم لهم الخيرة، محدش بيختار، ما كان لكم الخيرة. الرحمن الرحيم. فدايما ربنا قال في سورة الأحزاب الآية رقم 60 ما كان لهم الخير. وأنا أختار، أنت تختاري، أنت اللي مكتوب لك. وكان مكتوب لك في الغيب وأنت بتفطري الصبح وطالعة كده بالعربية بتلبسي جاكيتة البيضة وراحة على الدرس ساعة ونص ومتخيلة أنك راجعة على البيت. الغيب اتحرك بقى عشان تعرفي الغيب اللي موجود في الحاضر بتاعنا. ما كنتش عمري أتخيل لما تيجي تقولي ده أنا كنت أعرف، يا كنت لميت الذهب ولا خدت الأوراق المهمة ولا جبتها معايا ولا بعت البنت، ما كنت ولا ولا ولا. لأ، الحياة لا تدار بعلم البشر، الحياة تدار بعلم الله سبحانه وتعالى. كل الأمور دي يا جماعة بتوصلك لربنا كويس، وبتخلي قلبك هو ده القلب السليم، قلبي فيه الإيمان واليقين والرضا بما كتبه الله فقط. أنا برا الموضوع خالص، ما عنديش أي حاجة كويس. المنطقة دي توصل لها بطريق واحد، القرآن والصلاة بس، ما فيش أي طريق تاني ممكن يوصلك لهم. إنك أنتي من داخل نفسك كويس دايما تحاولي ان يكون عندك الاخلاص لله سبحانه وتعالى. وانت بتقري القران تقري القران بقلبك، ما نفتحش القران يا جماعه ونقراه وانا قلبي متوزع ما بين مثلا البيت بتاع دوحة اللي غيرته او السلفون اللي عملته ولا المعاد اللي عندي. ما ينفعش يا جماعه. لو كنت بأؤمن بان ربنا اللي انا بقابله دلوقتي لما افتح القران بيكلمني، هو ده الله سبحانه وتعالى، اللي يمكن عقبال ما اقفل الكتاب ده أكون أنا بقول على نفسي مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وبموت. يمكن من رحمته خلاني كده، هداني كده وأنا بلف كده في الشقة أن أنا أفتح القرآن عشان أتذكره، عشان أقول الشهادة، عشان أنام جنب القرآن. محدش يعرف. هي دي منطقة الغيب اللي الناس محتاجة يا جماعة تركز معها شوية، هتريحك، هتؤمني أنك ما بتعمليش أي حاجة. محدش بيعمل أي حاجة، كل شيء بمقدار عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان نوايا وخطط، إنما تنفيذ على الأرض لا يكون إلا بإرادة الله. على كل شيء تشوفيه في الحياة، ما تنجح شيء، ما ينجح إنسان، ما تنجح حركة، ما ينجح أي شيء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما يجي معاد الصلاة أو الصلاة أجري، عايز أوصله، محتاجاله، مفيش غيره. أنت لما تدعي ربنا تقولي لي يا ربي أنا أدعوك لأنه ليس إلا إياك، أدعي مين؟ مش كل الأمر بإيدك. لازم الكلام ده تقوليه ربنا في الصلاة وخصوصا في السجود وانت بتبتدي الدعاء، علشان يبقى عندك يقين بأن إن لم تعني فلن يعني، إن لم تساعدني فمن يساعدني، إن لم تهديني فمن يهديني، إن لم تفرق كربتي فمن يفرق كربتي. في لحظتها وانت بتقولي الكلام ده بثقة في السجود في الصلاة تلاقي نفسيتك تبدلت تماما، وتعرفي فعلا انك قابلت ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة كويس، وانك كنت عندك الاخلاص والخشوع لما تخشي الصلاة في حالة وتطلعي منها في الحالة التانية. هو ده الدليل على اني الحمد لله عشت الصلاة واقمت الصلاة مع الله سبحانه وتعالى. طبعا غير ما ان انا قلتلك عن كل ده عن الصلاة، ليه ربنا قال اقامة الصلاة؟ لان الصلاة نور يا جماعة. دي نقطة من النقط المهمة جدا اللي برضو لازم تتعلميها عن الصلاة كويس، لأنك انت في الصلاة بتقابلي نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. لما بتوصلي معاه فعلا كويس، لما بتوصلي معاه فعلا بيجيلك النور، النور جواكي والنور براكي. زي ما قلتلك لما جات الست وقالت حصل زلزال في بيتك، وقلتلها عندك الله يخليك ما عنديش نور، الكلمتين اللي قلتهم لي دول ضلمولي الدنيا كلها، أجري أصلي. لما صليت خدت النور، ابتديت أشوف، قلت لها طب الله يخليك تقولي لي كده قصة تاني، خلاص الأمور اتضحت قدامي. ده نور الصلاة. عشان كده ربنا يعني يا جماعة لما جعل الصلاة الفرض التاني وادانا عليها الثواب وجعلها من أبواب الجنة لنا إحنا، عشان أبتدي أبحث عن أهمية الصلاة وأحبها. اللي ما يعرفش يحب الصلاة يا جماعة ويصلي بس الصلاة تأدية حركات زي ما هنتعلم بعد كده، قد يكون من المنافقين كويس. علشان برضو الإنسان يبقى واضح، الصلاة من الـ يعني المواقف اللي تكشف البني آدم، تكشف المسلم كويس. لأن المنافقين بسم الله الرحمن الرحيم يعني ما معناه يقومون إلى الصلاة وهم كسالى يراؤون الناس، يلا صلي حاضر، بعد خمس دقايق حاضر، هنصلي يا ستي، في الآخر بيصلوا، بس دي مش الصلاة. فلابد انك دايما تعرجي صلاتك على يعني علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وتشوفي فعلا قد ايه هي بتأثر فيكي، عشان تعرفي ان قلبك سليم. اذا كنت ما بتعرفيش تحسي بالصلاة ما بتعرفيش تعيشي الصلاة، ما بتبقيش تحبي الصلاة، مش نفسك تقولي يلا خلينا بقى نقوم نصلي دلوقتي، اسكتي يا قلبي مليان هموم ومضطربة وخايفة عايزة أقابل ربنا. يبقى لابد إن الإنسان يا جماعة يراجع تاني علاقته مع الصلاة مع الله سبحانه وتعالى. وعشان برضو تقربي قوي من الصلاة يا جماعة، طريقك إلى الصلاة هو استشعارك بقدرة الله سبحانه وتعالى. يوم ما تعرفي انك لما بتصلي بتقابلي اللي بيده الملكوت وكن فيكون، انما امرنا كواحدة كلمح بالبصر، يعني عقبال ما انا همض عيني وافتحها كويس الاقي الحياة من حواليا اتغيرت كويس. لما تؤمني بكده تعرفي، لما تقفي معاه تعرفي انت بتقابلي مين كويس. لكن لما كل انا مش واضح عندي من هو الله سبحانه وتعالى، وعشان كده احنا قعدنا سنة كاملة ندرس فالله خالق كل شيء والله مالك كل شيء، كل واحدة نفسها في عربية ونفسها في بيت ونفسها في عريس ونفسها في شقة ونفسها في كل حاجة في الدنيا، المالك للحياة هو الله سبحانه وتعالى، مش هيديك الوديعة دي غير بإرادته. يبقى أنا لما أعرف كده ويجي اللقاء معاه أركز معاه، ولا يبقى 90% من عقلي برة؟ عشان كده دي أهمية التوحيد يا جماعة، أهمية أني أركز وأقعد مع نفسي. يعني أنا ليه بعيد التوحيد وبجيبه؟ لأنه التوحيد هو طريقي إلى القرب من الله. قربت من ربنا خدت الدنيا كلها، خدتيها نفسيا وخدتيها جثمانيا، ونزل عليك رحمته ويجعل لك مخرج في الدنيا والحمد لله في الآخرة طريقك إلى الجنة. فلابد أن دايما تفكري نفسك مين هو ربنا. ما جيش ألاقي شوية ناس عاملين نفسهم مناظر أما أقول ياه عندهم، ياه يقدروا، ياه يمتلكوا. لا، شوية تراب ولا يسوي شيء، والله هو الغني وأنتم الفقراء. كل البشر مش فقراء بس ماديا، كلنا فقراء إلى الله، لأن الأمر بيد الله والأقدار لله سبحانه وتعالى. طول الوقت لازم تحاولي أنك تستشعري المشاعر دي عشان إن شاء الله لما تيجي الصلاة تستفيدي منها وتحبيها. النقطة الصفة الثالثة من صفات أصحاب القلوب السليمة كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي ومما رزقناهم ينفقون. طبعا ده الإنفاق في سبيل الله، زي ما قلتلك دلوقتي بالضبط نفس المنطقة. لما تؤمني ان ربنا بيمتلك كل شيء والله مالك كل شيء كويس، تعرفي ان اللي ربنا بيديهولك وديعة كويس قوي. الوديعة دي انفقها انا تبع مزاجي ولا انفقها تبع قوانين صاحبها اللي ممكن ياخدها في اي دقيقة؟ يعني ربنا يديني مثلا النهاردة $50,000 اروح اشتري بيهم مثلا عربية واطلع بيهم على البر اشرب كاس خمرة، يروح وانا راجع عاملة حادثة سحب $50,000 واخد معاهم رجلي، بس خلص الموضوع. ليه حصل كده كويس؟ لان هو صح، لما اكون مؤمن انه صاحب المال اشتغل بقى بالمال زي ما هو قال. قال لي من حقك اشتري وتمتعي في حدود قوانين الحلال والحرام. يبقى لما اروح اشتري العربية ام 50,000 ولاقي البر قدامي اقول لا ما اقدرش لانه مش مالي، لا 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 لا، ده مال ربنا مديهولي وديعة، عايز افضل في الحدود الصح اللي هو قال لي عليها عشان يبارك لي في المال اللي ادهولي كويس. اقوم تبقى العربية معايا اروح واجي واستنفع بيها وتؤدي لي اغراضي في الحياة وتوصلني للمسجد وتخليني اجيب ولادي، وتبقى الحمد لله تتنزل مع الوديعة الرحمة كويس. ده لما انفق كويس كما امرني الله. لكن لما ربنا يديني وديعة واعمل انا نفسي بقى مكارة قوي على ربنا واقول خلاص خدنا $50,000 ونشغلهم بقى ربا ونشغلهم حرام ونعمل بيهم اللي احنا عايزينه، لا، انت هنا بتثبتي ان عندك مرض في قلبك. يعني ايه مرض؟ يعني ما انتش عارفة مين هو ربنا. مال الله يظل يمتلكه الله. للأسف الشديد يفضل هذا المال ويزيد من الحرام، ونفتح حاجات غلط ونعمل حاجات غلط ونسوي حاجات غلط، ويأخذ الله المال ومن تربى بالمال. يطلع ولد مثلا تعبان، وتطلع بنت تبقى حياتها كلها مليانة مشاكل، وتطلع حاجات كتيرة مش عايزة أقولها لأنها أحداث في حياة يعني كل الناس اللي مش بيمشي بما يرضي الله. وفي نقطة برضو مهمة لازم تتعلميها، مش عشان تطول الأحداث بأمور غلط معناه ان القانون مش هينزل، لا، القانون لابد ان يكون. ليه؟ لان دي قوانين صاحب الحياة. انا لما اكون صاحبة بيت عندي، مش صاحبة بيت يعني ما اكون انا بأدير بيتي وحتى قوانين وقايلة البنتي لازم تيجي الساعة 9 مثلا، قالت لك لا هروح لها 9:30 مرة وتاني مرة، هي متخيلة ان انا هبلة وعبيطة ومش واخدة بالي، لا ده انا تالت مرة هجيبها من راسها 8:30. ليه؟ لان انا حطيت قوانين. ده على قد البشر التراب اللي ما يسويش شيء. مالك الحياة سبحانه وتعالى حط قوانين وقال لك هديكي تمشي زي ما قلتلك، لا انا بقى هضحك بقى واعمل نفسي فقيقة على ملك الحياة، هاخد الفلوس وهشغلها بطريقتي. يعتقد اي انسان عنده عقل ان ربنا سبحانه وتعالى لن يعني سبحانه وتعالى يأخذ من هذا الانسان المال ويدفعه ثمن معصية الله سبحانه وتعالى. لازم الانسان يا جماعة في الحياة يكون بيشتغل بالطريقة دي. ده دليل مش بس ان عندك ايمان، ان عندنا عقل، عندي تفكير، بفكر وبفهم. لا لا يمكن. لما تيجي تلاقي ناس واخده وديعه ربنا مديهم مثلا فاتح عليهم وربنا يفتح على المسلمين من الحلال، ياخدوا المال ويبتدوا بقى استغفر الله العظيم يعني يوسعوا بالحرام وكذا وكذا وكذا، تقولي لا لا لا، ويقولوا لك الناس التانيين شايفه يا ستي اتمتعين وبيوت وقصور وعربيات وكذا، تقولي لا مستحيل لا يمكن. لابد ان ياتي اليوم وكل اللي انت شايفاه ده لله بقى هنا بقى، عشان برضو تشوفي لازم تربطي القرآن ببعض. تقولك يعني هيحصل لهم ايه؟ تقولي انا معرفش وانا عندي الغيب، انا لا اعلم الغيب، انا اؤمن بالغيب، اؤمن ان القانون هينزل يعمل لهم بانهي طريقة وباي شكل، ده العلام الغيوب مش لي انا، لكن انا كبشر اؤمن ان هذه الطريقة ان الانسان يأخذ الوديعة من الله ولا يستخدمها بما امر الله، هذا طريق خاطئ وله نتيجة وخيمة. ازاي وامتى وفين انا لا اعلم، لكن يظل القانون ده عندي واضح. ما تجيش واحدة تقولي ما تقولي لجوزك انت كمان يروح يعمل له شوية حاجات زي دي وتتقلبوا كده وتغيروا لونكم وبعد كده تمشي صح، اقول لها مستحيل. تقولي مستحيل ليه؟ عشان انت عارفه اللي هيحصل. اقول لها لا انا لا اعلم اي شيء، لكن لاني مؤمنه بان قوانين الله لابد ان تطبق، وبن خلال ايماني الواضح مش ممكن اقرب من منطقه حرمها ربنا سبحانه وتعالى. لكن ايه اللي هيحصل للناس انا لا اعلم. وبعدين حاجه مهمه قوي ومش من قضيتي، مش قضيتي اعرف دول لما خدوا فلوس حرام جرى لهم ايه ودول حصل لهم ايه، انا ما عنديش وقت للكلام ده خالص. انا مش عايشه حياتي عشان اتفرج على الناس انا عايشه حياتي اركز على نفسي عشان الطيار ما ياخدنيش، عشان ما توهش زي ما الناس بتوه، عشان ما توهش يبقى لازم افضل مركزه، قوانيني واضحه وحطها قدامي. فاذا يا جماعه ومما رزقناهم ينفقون دي بتشتمل على حاجتين، بتشتمل على الزكاه وبتشتمل على الصدقه. طبعا لازم تعرفي حاجه ان الزكاه سميت زكاه لانها تزكي المال. تزكيه يعني ايه؟ يعني تطهره. يعني ايه تطهره؟ يعني لما يكون ناس عندها ملايين كويس ساكنين في قصر ب 12 مليون و 15 مليون وقاعد على باب البيت واحد بواب كويس بينام في اوضه من غير سقف وما عندوش اي حاجه كويس، تطهير المال ال 25 ان انا ادي للراجل الغلبان ده النسبه اللي ربنا قال عليها كده، يبقى الفلوس بتاعه الفيلا دي اتطهرت كويس. ليه اتطهرت؟ لان للمسكين حق فيها كويس، عشان يبقى فاهمين ان برضو ربنا لما بيحط الزكاة وبيفرضها على الغني ده المصلحة الغني كويس. ليه؟ عشان يبقى الفقير مش قاعد حاقد، مش هيتجنن كل ما يشوفه بيجيب بيغير العربية او بيجيب فرش او بيجيب كده يقول لا خلي ربنا يوسع عليه. ما هو كل ما هيوسع عليه ربنا هو هيوسع عليا، هيديني الزكاة وهيديني حقي، بدل ما يبقى معاه 1000 ويديني فيهم 25 لما هيبقى معاه 100,000 هيديني 2,500 دولار. يلا انا نفسيتي سامحه، يغنى بدل بالحلال ويزيد، عشان تفهمي قد ايه ربنا سبحانه وتعالى فاهم طبيعه النفس البشريه، فاهم طبيعه الغني وفاهم طبيعه الفقير. يبقى اول حاجه ان هي بتطهر، بسم الله الرحمن الرحيم، النفس بتطهر المال. تاني حاجه يا جماعه هي بتطهر النفس من البخل، لان الانسان بطبيعته بيحب المال، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الزكاه علشان تتعودي انك تدي، ما تبقيش ناس تقولك. يعني انا اعرف واحده كده سبحان الله كان جالها طقم سيني هديه وهي فبسم الله الرحمن الرحيم، فزي الاخت اللي بقولك كان عندها طقم سين ايه دي، جات لها هدية يعني طقم صيني يعني، فبتقولي ده انا جالي هدية طقم صيني حلوة قوي. قلت لها طب معلش ما انت عندك اطقم صيني كتير يعني خليه كده، ولو جات لك مناسبة بايديه برضو هدية لحد. قالت لي ايه
اعطيني اللي يجي لي هدية. لا 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 ده انا لو عندي 20 طقم لا يمكن اطلع ولا واحد منه. قلت لها يا للدرجاتي هتعملي ايه بال20 طقم؟ قالت لي لا دي طبيعتي بقى، طبيعتي اللي يخش عندي ما يطلعش ابدا. قلت لها لا سلام عليكم، وعليكم السلام. هذا انا عندك طقم وبتستعمليه وطقم شايلاه للمناسبات اللي عمرها ما بتجيش يعني، واخده بالك؟ هشيل الطقم ليه التاني؟ ناس تقول لك اللي يدخل عندي ما يخرجش. لا هيخرج، هيخرج بس بعد ما تتكلي على الله للاسف الشديد. كويس، فهنقرا دلوقتي يا جماعه من سوره التوبه الايه رقم 13 عشان نعرف قد ايه ان الزكاة والصدقة دي تطهير وتزكية للمال ان شاء الله. الآية رقم 103 من سورة التوبة عشان نعرف عن أهمية الزكاة والصدقة كتطهير يعني للمال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
صدق الله. طبعا الآية دي للرسول صلى الله عليه وسلم كويس، لكن هو القانون محطوط هو ان الصدقة، طبعا الصدقة او الزكاة كويس، هو المال ده هو تطهير وتزكية كويس للمال ولنفس الانسان كويس. طبعا برضو في نقطة مهمة وهو ان الله يمحو بها الخطايا، لما بتطلعيها انت بتمحو كده بها الذنوب. الصدقة تطفئ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كويس. النقطة برضو المهمة هو ان زي ما قلت لكم قبل كده برضو وبكرر ان ينزل كل يوم ملكان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، احدهما يقول اللهم اعطي منفقا خلفا، والتاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا كويس. وطبعا برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة. برضو يا جماعة يعني احنا في الحياة العادية بتاعتنا بنحفظ الأحاديث دي وبنقولها، بس العملية الإيمان برضو اليقين بها ما هوش واضح عندنا قوي. بس أنا بقول لكم يعني من التجارب الشخصية، إذا استطاع الإنسان أن يخرج من منطقة البخل والشح والخوف على المليم يقين أن المال ليس بكميته وأن المال ببركته كويس، وإني أنا لو شاركت أحد من الفقراء أو المحتاجين معايا في هذا المال وديت كويس ربنا إذا آمن الإنسان بالمنطقة دي. ما هو شوفي لازم برضو الواحد، عشان كده ربنا قالك إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قالك إنما الأعمال بالنيات. أهم حاجة في الحياة أن يكون عندك إيمان وقوانين واضحة، بعد كده تصرفاتك مش مشكلة، لأن تصرفات الإنسان هي ترجمة ما يؤمن به جوه نفسه. لما أنا أكون مؤمنة أن المال ده مش بتاعي وأن يا رب مش فارق معايا يبقى عندي 1000 ولا 10، بس المهم أن الشوية اللي تديهم لي تبارك لي فيهم وما تخلينيش أضيعهم على علاج ولا أضيعهم على حوادث ولا أضيعهم على حاجات تضيعنا أكتر، أشتري يعني حاجات تضيعنا كويس. لو انت بتؤمني فعلا بان المال ليس بكمه ولكن ببركة ربنا فيه، هتلاقي نفسك بمنتهى السعادة بتدي. ليه؟ لاني انا عارفة ان اللهم اعطي منفقا خلفا كويس وما نقص مال من صدق. والله انا اعرف ناس بيطلعوا صدقات كويس يعني لناس ايتام وكذا، وبيطلعوها وهم بيكونوا في ظروف مادية، يعني واحد مثلا ما بيشتغلش بقاله سنتين وقاعد في البيت ومع ذلك يكفو الأيتام ويعينهم من الفلوس بتاعته اللي هو شايلها عشان يأكل ويشرب منها كويس، لكن عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هيرزقه. يعني هذا الشخص عمل كده، أنا أعرف هذه الشخصية وناس انتقدتها ليه بتدي كده للأيتام وانت حتى مش بتشتغل وكذا، وربنا سبحانه وتعالى طلع للراجل ده وظيفة لا يمكن كان يحلم بها أي إنسان موجود على الأرض، ومحدش بقى عارف الراجل ده جات له الوظيفة والمهية الكبيرة والبرستيج والوضع، جاله ده كله منين؟ جاله يا جماعة من ما نقص مال من صدقة، لأنه أيقن أن المال مال الله، فربنا سبحانه وتعالى راح مديله ما يستحقه. فاحنا محتاجين بس في الحياة ان احنا يبقى عندنا بس نوع من اللي هو يعني البيوريتي، يعني ان انا يبقى فعلا انسان عندي الاخلاص الحقيقي لله سبحانه وتعالى والايمان الحقيقي. لو عندك دول ما تخافيش من الدنيا ابدا
وما تخافيش على اي حاجة في الدنيا، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيتكفل بيكي. عشان كده ربنا قالك ومما رزقناهم، شوفي ربنا قالك ما قالكيش ومما جابوا لنفسهم، قالك ومما رزقناهم، يعني ربنا اللي رزقهم كويس. اذا انت بتنفقي من ما اعطاك الله سبحانه وتعالى كويس. فعشان كده يا جماعة لازم موضوع يعني اللي إذا الإنسان يحرص دايما أنك أنت تكوني عندك منطقة الإنفاق دي موجودة فيك. ومش لازم بس يعني الإنفاق أن أطلع فلوس، لا، لقيت واحدة مثلا عروسة بتتجوز وعلى قدها، والله أخش في الدولاب ألاقي فستانين حلوين كويس، ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم بياخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما روحش أنقي الفستانين اللي بقالهم 30 سنة وداقوا ألوانهم قرف وما كانوش عاجبني وكنت جايباهم أساسا في السيل وحتفاهم فأقوم أطلعهم، لا، أروح أجيب فستانين حلوين كده أرضى لو بنتي اتجوزت بيهم ولا حد، وأقول يلا خدي روحي اتجوزي. وبعدين برضو أرجع وأقول لكم على المنطقة دي يعني من غير تفصيل، حاولي دايما انك تكوني في المناطق دي مع الناس المحتاجة وانتي عندك شدة، وشوفي ربنا سبحانه وتعالى هيجعلك مخرج شكله ايه من الشدة اللي انتي فيها. عمرك ما تتخيلي ربنا يجعل لك مخرج شكله ايه لما تجري انتي بنية طيبة على انك تدوري على الناس اللي محتاجة والناس اللي في الشدائد اللي حتى ما بتطلبش، وانتي تطبطبي عليها وتساعديها وتكوني باب رحمة ليها. ثق ان ربنا سبحانه وتعالى في مناطق موجودة في حياتك تعبكي قوي ومش عارفة تلاقي لها مخرج، ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك مخرج عمرك ما تتخيلي. مناطق البخل اللي في النفس البشرية دي بتقفل ابواب رحمة كتيرة قوي لربنا. فخلينا نلحق نلحق يا جماعة وإحنا نقدر إن إحنا نغير حياتنا. أنا النهاردة أقدر أفرج يجعل ربنا ليا مخرج في 3-4 مشاكل كبيرة مش بين لها وضوح، لما بس أتغلب على منطقة الشح اللي في نفسي. وبعدين لما تتغلبي على منطقة الشح في نفسك ما تتبعيش، ما تقوليش أنا طلعت المبلغ للأخت الفلانية، هي صرفته، هي عملته، لا ده أنا شفتها، لا ده أنا عملتها، دي مش قضيتك. أنت كنت واحدة بتعطي لله، بعد كده تطلع حلوة تاخد بيه مخدرات، ده شيء بينها وبين ربنا، في ربنا انت عندك منطقة محددة. عشان بس ولا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، صدقة وقول معروف خير من لا بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما جيش مثلا انا اقول للضحى خد يا ضحى مثلا المبلغ ده مثلا الاخت، وبعدين اجي بعد اسبوع ايه الحكاية ضحى، البنت دي مش عجباني خالص، انا لاحظت كده انها بتبعطر الفلوس في السوبر ماركت، لا 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 تلم نفسها دي فلوس، ده ايه ده ايه ده، انت ما كنتيش مطلعة الفلوس لله سبحانه وتعالى، الله اعلم انت كنت بتطلع الفلوس دي ليه. فلابد برضو يا جماعة ان احنا نكون حساسين في المناطق بتاعة الانفاق دي. وطبعا قصة الرجل اللي جمع مال، واحد راجل راح للعالم يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، ففي واحد راجل جمع كمية مال كبيرة قوي وراح لواحد عالم وقال له والله يا شيخ انا يعني بحمد الله سبحانه وتعالى النهاردة انا حوشت كمية المال بالضبط اللي كنت ان انا احوشها. فرد عليه العالم وقال له طيب هل انت متأكد انك عندك عمر تنفق في كل كمية المال اللي عندك دي؟ فلابد ان الانسان يا جماعة ما يعيش حياته بس عملية جمع مال كويس، لانه الانسان اللي بيؤمن بالغيب يؤمن انه لا يعلم هل حينفق هذا المال او لا كويس. يبقى كان افضل له بدل ما يضيع عمره بس جمع كويس من غير ما يعطي، لو كان اعطى لله سبحانه وتعالى كان هيعرف مضاعفة الاجر اللي هتجيله. هنقرأ دلوقتي عن مضاعفة الاجر اللي بينفقه في سبيل الله، هنقرأ من سورة البقرة الآية رقم 276 ومن سورة الروم الآية رقم 39، عشان دايما يبقى عندك يقين ان كل ما بتتعطيه مما رزقناهم ينفقون انت اللي بتبقي كسبانة ان شاء الله.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم.
هو دايما يبقى عندك الدليل، جزاك الله خير، دايما عندك الدليل ان ربنا بيذهب بركة الربا، اما الصدقات فربنا سبحانه وتعالى بيزيدها وبينميها وبيضاعف ثوابها كويس. وحديكي اية تانية برضو من سورة البقرة عشان برضو الواحد يبقى دايما عارف ان اللي بيعطي في سبيل الله هو اللي يعني ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هنقرأ الاية رقم 261 من سورة البقرة الصفحة رقم 44.
231.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
صدق الله العظيم. طبعا يا جماعة في سبيل الله يعني معناها انك بتديها للناس المحتاجين، دي كلمة في سبيل الله، يعني مش بينفقوا اموالهم يعني عشان انا اتمتع بيها، لا، بانفقها في شيء امرني به الله سبحانه وتعالى، للفقراء والمحتاجين واليتامى واعمار المساجد، ويعني المناطق اللي تنفق فيها المال كويس وتكون فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. الدولار اللي بتطلعيه هتلاقيه في يوم القيامة 700 دولار، كويس. علشان كده الناس اللي بيبقى عندها يعني ثروة كبيرة وبتيجي تموت، كويس، بتبقى نفسها تلحق بسرعة تتبرع بالأموال اللي عندها دي عشان تلاقيها، كويس، في بعدين يعني إن شاء الله في يوم القيامة تلاقي ثوابها. بس للأسف الشديد ربنا أعلم بالنوايا، اللي ما بيكونش كان عنده النية دي وبيدرك المنطقة دي في الآخر خالص، قد يمكنه الله أن ينفق وقد لا يمكنه أن ينفق، لأن ربنا أعلم بأن الإنسان كان عنده فترة طويلة قوي من حياته وكان ممكن ينفق فيها. اشمعنا الانفاق بقى حلي وبقى سريع قوي لما يعني اقترب الموت؟ وبرضو يا جماعة عشان كده الواحد لازم يكون عنده يقين بان من الغيب ان انا معرفش انا هموت امتى، او انا همرض امتى، او انا مش هقدر ادي امتى، فلابد ان انا دايما يكون عندي منطقة الوضوح الرؤية دي، فدايما اعمل اعمال الخير كل الوقت، ما لقيش نفسي لما جم يكلموني ويقولولي خلاص، لما لقي نفسي تعبت وفضل عندي شهرين في الحياة أجري بسرعة أقول عايز أطلع وعايز أدي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النهاردة هنجري وحندي، طب والعشرين سنة اللي فاتوا ما كنتش بتدي ليه؟ فالإنسان برضو يعني يكون عارف إن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وربنا بيحاسب على النوايا. فخلينا دايما نبقى واثقين من عطاء الله سبحانه وتعالى، وبلاش دايما نغير ألواننا في مناطق الشدة، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعلم السر وأخفى. الصفة اللي بعديها يا جماعة من صفات القلوب السليمة اللي هي من الذهب، اللي هي قلوب المؤمنين. ربنا قال لك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يعني إيه يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ في لو جبتي سورة الأعراف أو لو جبتي سورة هود هتلاقي كل الأنبياء بيقولوا رسالة واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كويس. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى اللي بيؤمن بالتوحيد اللي جاء به سيدنا محمد وجاء به جميع الرسل، عشان نؤمن أن من يوم ربنا خلق البشرية إلى يوم القيامة كانت تقوم الرسل على رسالة واحدة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنت بتقولي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنين كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنحن نؤمن بجميع الرسل لأنهم جم بالرسالة الواحدة. الصفة الخامسة من صفة أصحاب القلوب السليمة هي وبالآخرة هم يوقنون، كويس. لابد يا جماعة أنك أنت تعرفي أن اليقين بالآخرة ده مفترق الطرق. يعني أنت لو جبت 2 بني آدمين، كويس، 2 بني آدمين مسلمين، كويس، الله أعلم بما في قلوبهم، وجيت تجيب تصرفاتهم ومنهج حياتهم، كويس، ولقيت واحد هو اسمه مسلم، كويس، وبعدين هذا الإنسان مثلا ليس للقرآن ولا قوانين القرآن أي دور في حياته نهائيا، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، لما بتلاقي الحياة عنده ما فيش فيها لا حلال ولا فيها حرام، السؤال اللي يتسأل هل هذا الإنسان اللي بيكسر جميع قوانين الحلال يؤمن بأن في آخرة؟ لا، لا يمكن يكون بيؤمن بأن في آخرة، كويس، لأن اللي بيؤمن أن في آخرة، كويس يا جماعة، حقيقة يخاف من الآخرة، يخاف من الموقف بين إيدين ربنا، يخاف من الحساب، يخاف من الصراط، يخاف من أهم حاجة، يخاف من النار أبد الآبدين. هل في إنسان بيوقن؟ يعني أنا لما يجي يقولوا لي دلوقتي يا منى أنت لو نزلتي على السلم في نار، أقول لهم أبدا، أنا هنط من الشباك. يقولوا لي بس لو نطيتي من الشباك رجلك هتتكسر، اقول لهم اه رجلي تتكسر
بس ما خدش نفسي وانزل على النار. لا يمكن النفس البشرية تطوع الإنسان إنه ياخدها على النار أبدا. لازم تحاول تهرب من النار بأي طريقة، حتى لو كنت حنط من الشباك، دي طبيعة النفس. فإذا الإنسان اللي عايش حياته كسر الجميع قوانين ربنا، حرام، في ربا، في نم، في نميمة، في ما فيش قرآن وكذا، لازم ويعلم الله الحقيقة، عنده يعني علامة استفهام كبيرة على نقطة مهمة جدا، وهو هل هو بيؤمن فعلا بالآخرة ولا لا. عشان كده ربنا ما قالكيش كمان يؤمنون، قالك وبالآخرة هم يوقنون، يعني متأكد جدا. دي من الصفات الأساسية يا جماعة، ودي من الصفات الحقيقية اللي لازم كل واحد فينا يراجع فيها نفسه. لأني لو أنا بأوقن بإني ممكن أموت في أي دقيقة، ولو مت في أي دقيقة برضو نقطة مهمة جدا وعلى السريع، لو مت في أي دقيقة وأنا لست على طاعة لله سبحانه وتعالى، التلات أسئلة اللي هتسئلهم أول ما يحطوني في القبر، كويس، من هو ربك، من هو رسولك، من هو كتابك، لا يمكن حجاوب عليهم، ويبقى ابتدى عذاب القبر. يعني أنا كنت قاعدة دلوقتي الساعة 1:30 لـ5، الساعة مثلا الله أعلم بعد قد إيه، فترة بسيطة جدا عقبال ما اتدفنت واتحطيت، 2 ابتديت أدخل في عذاب القبر. لازم الإنسان يدرك كده، هو ده اليقين بالآخرة. لا، لو عندي بقى عقل في دماغي كويس أقول لا، لا يمكن. ما هو ده يا جماعة أهمية الإيمان، إني ممكن أموت في أي لحظة، وأول ما حموت هتسأل. والحجاية دي معروفة، إن ما يكونش على طاعة ربنا وربنا سبحانه وتعالى موجود في نفسي، ويجي يقولوا لي من هو ربك، ودي حاجات يعني هنذكرها لما نيجي في حديث الدار الآخرة، يقول لك ربي الفستان، آخر حاجة كانت في عقله قبل ما يموت، ربي السيلفون، ربي المدرسة كنت رايحة للعيال، مفيش. من هو رسولك، من هو ربك ورسولك، وما دينك، وما هو دينك. بس طبعا ديني الفلوس، وديني الصحوبية، وديني جوزي، وديني حياتي. لازم الإنسان يؤمن كده، وعشان كده ربنا بيخلي الموت فجأة عشان يبعث الإنسان كويس على ما كان عليه. ليه؟ لأن هو أنا حموت دلوقتي في اللحظة اللي أنا فيها دي كويس، وحنزل كويس. أنا عشان كده الإنسان المؤمن دايما يكون حريص على طاعة. ليه؟ لأني ما أعرفش حموت إمتى، فما أقدرش أنا أعصي ربنا. لأن يمكن لما تيجي تقولي لي تعالي معايا مثلا يا منى نخش على النادي ده، الكباريه ده، ولا على أي حاجة، تقولك لا يا حبيبتي لخش من هنا وريحتي تتسحب من هنا، اسفة قوي ما اقدرش. تعالي يا منى مثلا اعملي ربا، اعملي حرام، اقولك لا حبيبتي، تقولي لي كل حاجة لا، اقولك لا، لاني انا عندي يقين بالاخرة، لاني انا عندي يقين اني ممكن اموت في اي دقيقة. فعشان كده احب ان انا لما تيجي لي الاجل بعد الامتحان اللي انا عشته في الدنيا اقدر اجاوب على الاسئلة التلاتة. ابقى اول حاجة القبر تحول الى قطعة من الجنة، يبقى انا بدل، شوفي بقى ادي 2 بني ادمين عشان تعرفي اهمية اليقين بالاخرة. الاتنين ماتوا في لحظة واحدة، يعني مثلا 2 قاعدين في عربية وحصلت حادثة و2 ماتوا، حد قريب من الله سبحانه وتعالى اتنقلت من الدنيا إلى الجنة، لأن القبر هو قطعة من ما سيحدث للإنسان في آخر حياته. يعني واحدة راحت على الجنة وواحدة راحت على النار بعد مثلا وقت لا يعلمه إلا الله، حسب ما يدفنوا بعد نص ساعة أو بعد ساعة، وأبد الآبدين وأبد الآبدين. يبقى اللي عنده عقل لما يجي يلاقي طريق للضياع، ولا مجلس للنم، ولا تضييع للبتاع، ولا يعني التفاهات حقيقي يعني يا جماعة اللي الناس بتقتل فيها وقتها، وتقولك أصل إحنا يعني بنخفف عن إننا من الحياة. تخففي عنك في الحياة في إيه؟ مالها الحياة؟ مالها حياة الإنسان المؤمن الطاعة لله سبحانه وتعالى؟ أجمل حياة في الدنيا، بس لما تعرفي إنك تعمليها هي دي حياتك وتبقي سعيدة بيها، وربنا يسرها عليك عشان قلبك سليم، مش مكارة ومنافقة وبلونين، فمش عارفة تظبطي على الصحة خالص، دايما كل ما تظبطي تعوجي كويس. لما تكون انت قلبك سليم لازم الانسان يتأكد من كده. ربنا سبحانه وتعالى بيهدي من بداخله الاستعداد والرغبة في الهداية كويس. تقومي تلاقي نفسك على طول حاذرة، على طول واخدة بالي على طول على الطريق السليم الله يخليكي، واخدة الموضوع مهم قوي عندك. ليه بقى؟ لأني لأنهم وبالآخرة هم يوقنون. إنما لما لاقي واحدة عمالة تقول لي أنا مسلمة وأنا كذا وأنا كذا، ولاقي بقى شغل بقى غش ونم ونفاق ورياء وأخلاق صعبة جدا جدا، أقول لك دي مش عارفة أنها ممكن تموت دلوقتي وهي عمالة تجيب في سيرة الناس وتأكل في لحم الناس وهم ميتين، إيمان إيه ومناظر إيه وأشكال إيه؟ عشان كده تعرف على طول ببساطة جدا يعني مع الوقت ومع الحياة تروحي مقدرة الناس كده من على الوش. مش لازم تقولي للناس انك فهمتيهم، لانه مش اهمية ان حد يعرف انا فهمت مين وما فهمتش مين. هي حرة، اللي بيضيع بيضيع بنفسه، لازم تؤمني بكده. اللي بيضيع بيضيع نفسه، محدش هيروح النار بدل حد، ومحدش ومفيش واحدة هتسحب واحدة معاها على الجنة. انما اليقين بالاخرة ده بيظهر من تصرفات الانسان في الحياة. لما تيجي بقى حد تاني ويكون فعلا بيقن بالآخرة، تبقى الحياة عنده امتحان، يبقى أنا عايشة في الامتحان. كويس؟ لما تيجي الامتحان ده يعني معناه إيه؟ يعني معناه الحياة عبادة، يعني معناه أن لما يجي بسم الله الرحمن الرحيم، معلش، يجي بسم الله الرحمن الرحيم، اقول لك انا عايشه انا بالاخره عندي يقين جدا ان يعني في اخره وفي جنه وفي نار. كويس؟ تقومي تقولي طيب انت بقى عايشه حياتك عباده؟ وما اقول لك يعني ايه عايشه حياتي عباده، اقول لك تقولي لي يعني انت بتعملي الاعمال طاعه لله ابتغاء مرضات الله. كويس؟ انتظارا في الثواب من الله. اقول لك تقولي لي يعني ايه؟ اقول تروحي قايله لي يعني علاقتك مع جوزك عباده لله سبحانه وتعالى، يعني انت من القانتات، يعني انت من اللي اختاروا الطاعه، يعني انت من الانسانه اللي عندك الرحمه والامانه والصدق والعدل والتسامح والاخاء والمساواه. هل دي اخلاقك؟ هو ده يا جماعة حقيقة الإيمان، الأخلاق والتصرفات، وليس الكلام وليس المظاهر. كويس؟ والإنسان اللي موقن بأنه هيقابل ربنا يحرص أنه هو يكون عنده الصفات دي. لكن لما تلاقيني مظهر وكلام وحركات من بره وما عنديش الصفات دي، ثقي أني أنا عندي إشكال في اليقين بالآخرة، وبقى أنا كده أساوي زيرو حقيقة. شوية المظهر اللي من على البرة دول ما يخشوش، يعني ما يخشوش على البشر اللي ما بيفهموش حاجة، هل يدخلوا على الله سبحانه وتعالى؟ كويس؟ فإذا الإنسان يا جماعة اللي بيبقى عنده يقين بالآخرة بيبقى عنده حاجة كمان كويسة جدا، بيبقى دايما عنده اطمئنان. ليه؟ لأن لما تيجي تقولي طب أنت يا ستي عشت حياتك عباد، ودي جوزك ولا بيكلمك ولا بيعملك ولا بتخرجي ولا بتعمل، أقولك بقولك إيه بقولك إيه، الدنيا دي مرحلة، الجزء الأول لسه الجزء الثاني أنا مطمئنية جدا. الجزء الأول ده بسيط جدا وفترة بسيطة، الجزء الأساسي هو ده اللي أنا مركزة عليه. وأنا عبيطة؟ وأنا كنت بعمله عبادة عشان يدلعني في الدنيا؟ لا يا حبيبتي، أنا إنسانة عندي يعني إيمان بالله وعندي يقين وعندي عقل، عارفة أن الدنيا دي محدودة وبتنتهي في أي وقت، لكن أنا أوقن بالآخرة، أوقن بالخلود، أوقن بالسعادة الدائمة، عندي يقين بأن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة. فأنا لما عشت عبادة ما عشتش الدور ده علشان الدنيا، لا 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 لا، أنا أثق أن الدنيا المرحلة الأولى، أنا بصة للمرحلة الطويلة، أنا عندي عقل ومركزة هستمر وحفضل، ويبقى عندي دايما اطمئنان. والله طلع حلو طلع وحش، العيال حلوين الصديقات حلوين الدنيا حلوة، كل ده مش موجود عندي خالص. أنا عندي ترتيباتي الشخصية، عارفة المرحلة الأساسية من حياتي عمالة أبني وظبط وعمر فيها إزاي، فعندي اطمئنان، عمري ما اتغير، عمري ما تبدل، عمري ما وقفي ما تبقى غير المواقف، عمري ما اخش في النفاق، عمري ما اخش في المصالح، المناطق دي مش موجودة عندي. ليه؟ لأني عندي حياة موجودة، هي الحياة الحقيقية اللي كل الناس لازم تروح لها. في حد ما بيموتش؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم مات أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى كل الناس هتموت. هل بالعقل وليس بالإيمان والقرآن أن يتساوى من عاش وظلم وأكل ونهب وسرق في الآخرة مع الإنسان اللي عاش يتقي الله؟ لا يمكن، ده بالعقل، غير ما أن ربنا ادانا الدليل أن الآخرة خير وأبقى، يبقى في آخر إن شاء الله، بدل في آخرة بقى أنا عايز الآخر. فإذا أنت النهاردة منطقته وبالآخرة هم يوقنون، هي ده الإيمان اللي يخليك تثبتي على الطريق السليم. تيجي تقولي لي ما بتخرجيش وما بتعمليش وما بتقعديش، اقول لك بقول لك ايه، الخروج ده يعني الكلام واللقاءات وتضيع الوقت والحاجات بقى اللي الناس بتضيع فيها وقتها. بعدين نقطة مهمة جدا برضو يا جماعة، يعني من الحياة ومن العمر، يعني عشان أنا كبيرة في السن برضو، ما تتعوديش تكوني إنسانة عندك شخصيتين، مش منافقة، احنا لسه ما دخلناش في النفاق ده، يعني بحر كبير لسه جاي. ما تتعوديش انك تعيشي تمثلي. تمثلي ليه؟ اذا كان ربنا عارف حقيقتك وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على حقيقتك اللي جواكي. ليه انا مثلا تيجي مثلا دوحة تقولي تعالي عندنا قاعدة فيها الاخت كذا وكذا وكذا، وانا عارفة من هي الاخت كذا وكذا وكذا، وعارفة انهم ما بيحبوش بعض، وعارفة انهم بيتقابلوا مع بعض بس كده عشان مش لاقين حد تاني يكلموه فبيعملوا قاعدة، اقوم انا اروح واحط الماسك على وشي كويس عشان اعمل نفسي بحب الجميع ولطيفة مع الجميع وظريفة مع الجميع. ايه ده؟ ليه كده؟ لازم اسال نفسي مين في الحياه يستحق ان احط ماسك على وشي عشان لا ما احطش ماسك على وشي عشان اي حد. انا هذا الشخص ليه؟ لان الله يعلم، اللي عارف حقيقتي ربنا. يبقى انا همثل على الناس عشان اخد رضاهم، واللي عارف ان انا متضايقه وطفشانه ومش عاجبني وكلامهم سخيف وبيمثلوا كله تمثيل ونفاق وحب مزيف، ربنا عارف ده كله ان انا عارفاه، اخبي الحته دي من ربنا واروح اعمل الدور ده على شويه تراب ما يسووش حاجه، ويوم ما هتيجي شده ولا واحده فيهم هترد على التليفون لما تقرا الكولر اي دي بتاعي، وابقى انا ضيعت عمري وضيعت وقتي وحطيت الماسك وبقيت غشاشه. اتعودت اهلا 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 يا روح، ايه يا حبيبتي، ايه الاخبار، معقول يجي الكلام الفاضي ده ليه كده؟ لازم تسألي نفسك. لا لا يمكن، ما عنديش وقت. وبعدين اللي بيتعود يخش في التمثيليات دي بتبقى جزء من شخصيته، بيفقد الأصل الطبيعة الفطرة السليمة اللي جواكي. هنروح نقعد مع بعض، اقعد مع ناس انا برتاح لهم، ناس ما برتاح لهمش ربنا يكرمهم ويحببهم في بعض، انا مرش ما برتاح لهمش ما رح لهمش الحمد لله. دايما يبقى الدايرة بتاعتي ناس بتريحني، اللي الناس اللي بتريحني ناس واضحة وانا واضحة معاها، انا كده بقول الحق وبتصرف بالحق وانا كده. لما نقعد مع ناس كده هندخل على ان شاء الله اهم الصفات اللي هنتعلمها ان شاء الله من الاسبوع الجاي عن المؤمنين والمؤمنات. بس قبل ما هننقل على الصفة دي لانها من صفات الآية اللي مذكورة في سورة التوبة، هقول لكم بس الدليل على ان من كان عنده هذه الخصائص اللي ذكرناها في سورة البقرة من آية 2 الى الآية 5 اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الدليل على إن دول أصحاب القلوب اللي من ذهب، إن ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يديك نشان يقولك فيه انت اللي فلحتي وانت اللي كسبتي وانت على الهدى من الله سبحانه وتعالى، يبقى انت الحمد لله ربنا اعطاكي اعظم عطاء في الحياة. الحمد لله ربنا اداكي الاشارة انك انت ماشية صح، ربنا اداكي الاشارة كويس او الدليل انك انت في الهداية، ربنا اداكي الاشارة بالجزاء اللي بينتظرك في الاخرة ان شاء الله، وهو انك انت ان شاء الله من المفلحين. وطبعا يعني يا جماعة اللي بيعيش الحياة وبيفهم حقيقتها يوم ما يقدر ان يوصل ان ربنا يقول عليه اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، يبقى الحمد لله من اصحاب القلوب اللي ندعو الله جميعا ان نكون منها، ونعمل الدعاء ان شاء الله ونستكمل الاسبوع الجاي باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.